بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 106 على 1.
أسأل الله أن يقبل منه.
الله يوفق لذلك إن شاء الله.
الله، هذا الموضوع يا شيخ موضوع امتحان القلوب، يعني أشغلني كثيرا لما رأيته في واقع الدعاة وطلاب العلم. والمسألة عندي في رأيي يرجع أكثرها لقضايا كما تطرقنا قبل قليل، حب الشهرة، حب السمعة، أشياء أعمال قلبية خرجت آثارها كما نرى. ولذلك الذين يفصلون اعتقاد القلب وعمل القلب عن عمل الظاهر كاذبون واهمون، يقول الإيمان موجود بالقلب تجد بالظاهر لا وجود له، غير صحيح. فما في القلب يخرج
الظاهر، عنوان باطن،
عنوان باطن. فأقول هذه القضية موجودة الآن، وخاصة أعتبرها من أكثر الملاحظ في مرأة على هذه الصحوة.
نعم،
تجد القلوب مشحونة، تجد النفوس فيها ما فيها، وقد تجد في نفس الآخر على الثاني مع أنه لم يره، قيل له عنه ولم يتثبت من ذلك، فامتلأ قلبه عليه وقد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببغضه. نعم، وهذه من الأشياء التي استفدتها من خلال السنوات التي مضت. الإنسان في فترة الشباب قد تمر عليه أحوال، لكن لملحظ ذكرته في إحدى الرسائل، وهي سن 40 التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبعث عليها الرسل منه نبينا صلى الله عليه وسلم، أن لها حكمة ولها معنى. وأشعر أن وقد وصلت الآن أو على حافة 40 أو دخلت في 40، أن هناك فرق الإنسان يحس به مما يراه من ما مر من سنوات، يحمد الله سبحانه وتعالى أن مرت عليه مزالق نجاه الله منها،
الحمد لله،
من الاندفاع، من الحماس، من أشياء قد إذا تبين وجد أنه لا حقيقة لها، أو ليست على الأقل كما قيل. ليست كما قيل. فما أدري تعليقكم يا شيخ على هذه القضية.
أنا بارك الله فيك، من نحو 20 سنة نقول كل هذه الجماعات وهذه الأحزاب التي تدندن حول الإسلام والحكم بما أنزل الله لا يمكنهم أن يحققوا بغيتهم إلا إذا حققوا قضيتين اثنتين، أكني عنها بلظتين، تصفية وتربية. وأقول في أثناء الشرح، التصفية ظهرت معالمها منذ عشرات السنين، لكن التربية لا نجد لها أثرا. ولذلك فأنا أحكم على كل الحركات الإسلامية التي تدندن حول إقامة الحكم بما أنزل الله على أرض مسلمة لا يمكن أن يصلوا، حتى بالجهاد الأفغاني وحتى الجهاد إن قام في الجزائر، لا يمكن أن تتحقق البغية التي ينشدها كل الجماعات الإسلامية ما دام أنهم لم يتحققوا بهاتين القضيتين، التصفية والتربية. نحن في طريق التصفية لا شك منذ 20 أو 30 سنة، لكن لا نرى أثرا لموضوع التربية، لأننا لم نجد هناك، وجدنا علماء كثيرين والحمد لله يعملون في المجال الأول في التصفية، الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة وتصفية الصحيح من الضعيف إلى آخره، والرجوع في الفقه إلى هذه المصدرين وعلى منهج، هذا قائم. لكن ما وجدنا من يدعو ويكتل ناس على هذه التربية التي هي ثمرة الدعوة الأولى وهي التصفية. فالأرض الآن يعني قفر فيما أنا أعلم، وكثيرا ما يقولون بعض أخواننا لماذا لا تتجه إلى هذه الناحية. أقول أنا لكل رجال، وأنا لست أهلا لأن أكون واعظا ومرشدا وإلى آخره، وأتمنى أن أجد من يكون جمع بين التصفية والتربية في نفسه ليقوم بواجب التربية لغيره، وعسى الله أن يمد عباده المؤمنين بتحقيق هذه القضية الثانية وهي التربية على الإسلام المصطفى.
هذا أنتم لي
تقودنا
إلى نقاش آخر حرصت في الفترات الأخيرة أن أكتب فيه، وقد كتبت فيه كتابين جئت بهما معي، وهما الحكمة وحقيقة الانتصار. لاحظت أن كثير أو بعض الدعاة والجماعات تستعجل الأدنى القريب على حساب البعيد وهو الهدف الأساس. فمثلا رسالة الحكمة قصدت فيها هذا الجانب، ما هي الحكمة فعلا في هذا الواقع المضطرب، ولكن حقيقة الانتصار قصدت بها معنى آخر. قلت أن هناك ملحظ أن كثير من الدعاة يربطون بين المنهج وبين تحقق النتائج، فيحكمون على المنهج من خلال تحقق النتائج. فوقعنا في ثلاث فئات: فئة استعجلت، وفئة تنازلت قدمت تنازلات من أجل أن تحقق بعض الانتصار، وفئة يئست، وكلهم مخطئون. الذين
لازم تذكر في الرابعة
وهي
الذين هم ماضون.
نعم،
الذين هم ماضون في الطريق يمشون.
لا، أنا أقول هذا، أقول حدث خطأ يا شيخ. أنا أقول الذين ربطوا مباشرة بين حكموا على المنهج من خلال تحقق النتائج، أقول هؤلاء الذين أخطأوا. فذكرت أن حقيقة فبينت خطأ هؤلاء المتعجلون، وخطأ المتعجلين، وخطأ المتنازلين، وهم كثر كما تعلمون، لأنهم بسبب ضغط الأتباع وبسبب يحاول أن يحقق ولو جزء ولو مقعد في البرلمان ولو مكان إلى غيرها. وبعضهم يأس من هذا الواقع وانزوى مع أنه يستفاد منه. وقلت في النهاية أن الانتصار، حقيقة الانتصار هو المنهج، الالتزام بالمنهج سواء لا شك، وأخرى تحبونها نصر من الله. ثم بينت أن الانتصار أنواع، تحقق النتائج نوع من نوع النصر. فأكثر الأنبياء لم يتحقق لهم النصر وهو تحقق النتائج في حياتهم، وما تحقق هذا إلا لبعض الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام. فقلت التزام المنهج هو الانتصار، سواء أتحقق للداعية في حياته ما سعى إلى أو لم يتحقق.
إخواننا يعلمون أننا نحن لنا كلمات مبسطة حول هذه النقطة، ونذكر لهم بأن الواجب على الداعية المسلم الحق هو أن يستمر في الطريق المستقيم، ثم لا عليه بعد ذلك وصل أن لم يصل. ونذكر الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وربما يكون أيضا في البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت سوادا كبيرا أو عظيما في الأفق، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قوم موسى. ثم نظر في الجانب الآخر من الأفق فوجد أمته، قال: ما هذا؟ قال: هذه أمتك. قال: ثم عرض علي النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والرجل والنبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نحن نذكر هذا ردا عن الأخوة المسلمين الذين يتفاخرون بكثرة عددهم ويمتنون علينا بأن أنتم عددكم قليل، ويستلزمون من ذلك أن دعوتكم ما هي مستقيمة، لأن لو كانت سليمة كانت أتباعكم كثير. نقول: سبحان الله، نحن لا نبرئ أنفسنا من أن نكون مخطئين أو مقصرين، لكن استدلالكم على خطأ دعوتنا بقلة أتباعنا هذا يعود بالرد على أولئك الأنبياء الذين تحدث عنه الرسول حتى رأى النبي وليس معه أحد. إذن أنت يجب أن تنظر إلى الدعوة وليس إلى الأتباع كثرة وقلة. وأذكر أنا بهذه المناسبة أيضا وأقول: من العجيب أن الجاهلي العربي وهو مشرك لكنه كان ذكيا، لما يقول في قصيدته: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقظ بأن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يا جماعة المسلم أولى أن يكون عنده هذا المنطق، نحاول أن نصل إلى الهدف المنشود وهو إقامة حكم الله في الأرض، فإن وصلنا فالحمد لله فذلك من فضل الله، إن لم نصل المهم أننا نكون معذورين لأننا يعني نمشي في الطريق. هذه بلا شك كلمة حق. هذه
مدار كتابي على هذا الحديث، كان مدار كتاب على هذا الحديث، لكن هذا يقودني إلى سؤال فرعي. ورد حديث لكل نبي حواريون. كيف نجمع بينه وبين يأتي النبي وليس معه أحد؟
هذا أمر سهل بارك الله فيك.
تفضلوا.
ما من عامل لو قد خص. عموم خصوص يعني.
الخصوص.
يعني كما قال عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أنت تعلم ولو أن هذا المثال الآن لا نؤمن به، لكن من باب التقريب تعرف أن كثيرا من علماء المسلمين المتأخرين كالنووي أمثاله لا يقولون بأموم قولي عليه السلام كل بدعة ضلالة. طيب هل هم كفروا بهذا الحديث؟ الجواب لا، لكنهم خصصوه، خصصوه. أصابوا أم أخطأوا ليس هذا مجال، لأنه نحن معروف مذهبنا أن هذا الحديث على عمومه، وأنه كما يشرح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، أنه مثل هذا العموم لا يمكن تخصيصه لكثرة ما كان الرسول يكرره على مسامع الصحابة بكل مناسبة، خاصة في خطبة الحاج التي كان يفتتح فيها خطبه، فيقول في هذه الخطبة وكل بدعة ضلالة. هذا الذي يكرر بهذه الصيغة العامة لا يمكن أن يدخلها تخصيص، وهو لا يذكر المخصص مع كثرة التكرار. لكن مع ذلك وجد في علماء المسلمين من قالوا هذا عام مخصوص، وجاءوا بالدليل المخصص من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخره، فهم وإن أخطأوا في هذه الدعوة لكن لا يمكن أن أتصور إلا أنهم يعتقدون في قرارة نفوسهم أن مثل هذه كلية يمكن أن يدخلها تخصيص. ولذلك فالسؤال عن الجواب السابق أن هذا النبي ليس له أتباع، وذاك له بعض الأتباع لكن ربما ليس له حواريين، هذا نادر، فيكون مثل هذا الحديث مخصصا لذاك الحديث. وأنا أقول هذا يعني كتفقه، لكن الحقيقة أن منهجنا يجب أن نتذكر الحديث الذي تدأت السؤال عنه، لأني أنا لا أذكر الآن لكثرة الحديث التي تدور في مخيلتي. فهل أنت أو الأخ الوليد أو أحد الحاضرين يذكرون مصدر الحديث؟
في نبيين حواريين؟
ها؟
والله
أنا
سألني عن الطالب لم أخذ
تذكر؟ سألني عن أحد الأخوان. أنت علي؟
في حديث ما من نبي إلا وبعث الله معه حواريون وأصحاب وكذا في هذا الوقت.
هذا
مسلم الله أعلم.
هذا ليكون حديث
اللي فيه
أيوه اللي فيه ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يدل أمته. هو هذا. هو هذا يعني.
في مسلم.
في مسلم هو نعم.
شيخ الحديث إن لكل نبي حواري وحواري الزبير.
كيف؟
وحواري الزبير. إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. ايش؟ عشان يختلف هذا؟ يختلف ايش؟
لكل نبي حواري، هذا جاءت الحواري
مش حواريين ولا
لا هو الإشكال وارد على كل حال. يعني أيوة ما في ولا حواري. المهم بعد أن صح الحديث الجواب ماذا فرجوا آنفا والله أعلم.
والتخصيص.
نعم.
طبعا التخصيص يقوم مقام الاستثناء.
هو هذا. هو هذا.
شيخنا في سؤال
لحظة
الله لأن الأخ حسين يعني كان ولي سيسأل فأخذنا الوقت عنه فأعتذر يعني منه
الوقت. لا معلش هذا حقكم أما أخوانا دول نحن نعيش معهم دائما خاصة هذا الذي بجنبي لا يفوت فرصة ولا يدع الشيخ يتلفت إلا بالخير.
زين وجوز كفولة دي والله الشيخ أكرمنا يعني
الله يبارك فيك
يعني كنا نتمنى أو يعني حقيقة أنا اللي في ذهني قلت نظرت من الشيخ بساعة واحدة
أبس.
إن لكل نبي حوارية وإن حوارية الزبير البخاري الترمذي عن جابر والترمذي والحاكم عن علي صحيح
كل الحمد. الحمد لله
الحمد لله
بعد الحواري
حقيقة الانتصار مع الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل فسأضع في الهامش وأبين
إن شاء الله
وإجابتكم بارك الله فيكم
إن شاء الله.
شيخنا في سؤال
شيخنا
في هناك بعض الدعاء يتجنبون ذكر المنهج السلفي يعني في كتبهم
هذول من جماعة أهل السنة والجماعة خذ بالك
يذكرون يعني يدندنون بكلمة أخرى وهي كلمة أهل السنة والجماعة ويقولون هذه كلمة عامة فما رأيكم بهذا يعني الكلمة؟
تكلمنا في هذا أكثر مرة واليوم صباحا قلنا هذه الكلمة لها دلالتان دلالة بحق ودلالة بباطل وهم يقصدون الباطل ولا يقصدون الحق ولو أنهم جمعوا بين القصدين قصد الحق وقصد الباطل لكان أمرهم أهون قليلا إنهم يقصدون بأهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالعقيدة الماتريدية والأشاعرة ويخرجون عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث وبخاصة أولئك الذين ينتمون إلى السلف الصالح وآخرون من المحدثين اليوم يوسعون معنى هذه الجملة فيدخلون كل المسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ونحن نرى عدم استعمال هذه الكلمة لأنها ككلمات بعض السياسيين التي يمكن جلبها يمين ويسار وإذا كنا وذلك من فضل الله علينا نرى أنه تبارك وتعالى أنعم علينا بأن نفهم إسلامنا وكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على منهج سلفنا الصالح فينبغي أن ننتسب إلى هؤلاء السلف ليس بعبارة يدخل فيها الخلف الذين ما خجلوا ولا استحوا أن يعلنوها صراحة فيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم وأعلم وربما زادوا لفظة أخرى
أكرم.
لا أعلم وأحكم في أظن لفظة ثالثة.
ما عدل ولا في
الظلم.
فالشاهد كلمة الأهل السنة والجماعة يدخل في هؤلاء، أما سلفي فما يدخل هؤلاء، بل هم يتبرؤون كما قلت من هذه النسبة. فكما قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بما فيه ينضح. أنا يا أبا بدر إن أنسى كما يقال فلا أنسى، لما كنت في الجامعة اجتمعنا في دار أحد إخواننا وهو والد محمد الطفي، هذا كان هو معيدا في الجامعة الإسلامية، فاتفقنا أن نسهر عنده ليلة من الليالي. وكانت الغرفة كما تعلمون هناك مساكن الجامعة غرف رحبة واسعة، فغرفة كهذه وسيعة جدا امتلأت كل أطرافها بإخواننا السلفيين. لما دخل علينا أحد الخطباء المشهورين، ولا أعتقد أن هذا من الغيبة في شيء إذا ما سميته لكم، لأنني أؤمن بقول من قال من أهل العلم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهذا الذي أنا سأسميه يدخل في التعريف، وهذا يترتب من ورائه أخذ العبرة. وكيف يسوغ لنا أن ندخله في زمرة أهل السنة والجماعة واسمعوا ما جرى بيني وبينه النقاش. دخل الرجل وسبحان الله، وأنا لما دخلت المجلس كان دوري أن جلست آخر واحد عند عتبة الباب كما هو صاحب الدار الآن هنا. فدخل الرجل المشار إليه وهو محمد الصواف، تعرفونه؟ أنا أعرفه منذ قديم، كان رئيس الإخوان المسلمين في العراق، وأنه إخواني مر. ما أدري إذا تعتبر هذه غيبة أعتبرها، لكن أنا مطمئن أن هذا من المستثنيات الست. دخل الرجل فبدأ يصافح عن يميني دار الدورة كلها، وأنا أتفرس في وجهه، ما أحد من إخواننا يقوم خلافا لما تفعلون أنتم، وأنا تعبت من أجلكم حينما يدخل عليكم بعض إخواننا فأراكم تقومون، فهو ما أحد قام له، فأرى ملامح وجهي تتغير. لما وصل إلي قلت له ومد يده مصافحا، قلت له يا أستاذ أنت تعلم في الشام يقولون عزيز بدون قياد. هو سمع هذه الكلمة وانفجر، وتعرف هو خطيب، لابد سمعته لابد قال هذه مسائل ثانوية، هذه كذا قشور، لا ينبغي أن نبحث في مثل هذه القضايا، لازم نتفق على محاربة الشيوعية والبعثية والملاحدة وإلى آخره. تفضل. وجرى النقاش التالي بيني وبينه. كان من كلامه أنه ما لازم نبحث الآن مسائل خلافية، ولازم نجمع صفوفنا وكلمتنا لمحاربة الملاحدة هذو. قلت يا أستاذ لا يكاد يوجد شيء هناك متفق عليه، لعلك تعلم أن كلمة طيبة لا إله إلا الله مختلف حتى اليوم في تفسيرها. وأنا قرأت رسالة عندنا في دمشق الشام للشيخ محمد الهاشمي شيخ الطريقة الشاذرية في دمشق، عنوانها لا إله إلا الله، لما تقرأ التفسير لا معبود إلا الله، وقرأت نفس التفسير في رسالة صغيرة لأحد جماعة التبليغ، وأنت تعرف أن لا إله إلا الله تعني توحيد بأقسامه ثلاثة إلى آخره، ومعنى كلامك أنه حتى هذه مسألة يجب أن نطويها. قال نعم، هنا الشاهد قال نعم. قلت إذن كيف نتعاون وقد اختلفنا في العقيدة؟ وإيش بمن تحارب هؤلاء الملاحدة بأمثالهم ممن يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم اعتقادا وعملا يكفرون بلا إله إلا الله؟ فلذلك المسألة خطيرة وخطيرة جدا، لا يجوز أن نغض النظر عن هذا الخلاف القائم اليوم خلافا جذريا، ويجب أن نصدع بالحق وأن نعلن راية التوحيد الخالص تحت كلمة تعبر عن الواقع الصحيح، وهو دعوة السلف الصالح وكل من ينتمي إليها فهو سلفي. ولذلك هؤلاء الدكاترة الذين يقولون بأنه هي جماعة السنة والجماعة والآخرين، هذه كلمة يريدون تعمية الحق بواسطتها.
في بعض يعني من يقول نحن منهجنا سلفي وعقيدتنا سلفية ولكن طريقتنا إخوانية، فما رأيك أنا بهذا الكلام؟
نرجو أن يكونوا صادقين في دعوتهم أن دعوتهم سلفية، فهل رأيت ذلك أنهم يتعبدون ويعتقدون على ما كان عليه السلف الصالح؟ إن هي إلا كلمة هي هو قائلها. هم عرفوا الآن أن دعوة الحق هي دعوة سلفية، فركبوا هذه الظاهرة الآن وتستروا من ورائها. لا يمكن أبدا التوفيق بين الدعوة السلفية والإخوانية، لا بد أن يميل بحق إلى أحدهما دون الأخرى، لأنه كما قلنا في أكثر من مجالس كثيرة دعوة الإخوان المسلمين قائمة على كتل ثم ثقف ثم لا ثقافة. نكتبها لأن هذه الحقيقة تمثل الواقع، وإن كنت لا تسمعها لكنها هي الواقع. نعم، كتل ثم لا ثقافة
ثم جاهل.
أهلا أبو عبد الرحمن، وهي لمن قلت فيها هي؟ الأرض مشكولة ترى.
هذا هو الصحاوي يا شيخ الشيخ ناصر.
ما الذي حال بينك وبين ما تريد؟ وعمر يقول لما قال له ذلك الرجل أو الأعرابي أتفر من قدر الله؟ قال نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن قدر الله غيب عنا. ثم تجد الأخوة المسلمين كاد يمضي عليهم قرن من الزمان لا تثقيف إطلاقا. إذن هذا نستطيع أن نفي عنه بعبارة لا مغالاة فيها، تجيل هذا على الناس. هم دعوتهم سلفية لكن على منهاج إخواني. نرجو أن يكونوا
هم أنفسهم مختلفون فيه، تجد بعضهم يعني صوفية وتجد بعضهم أشياء.
قلنا هذا يوم الصبح بارك الله فيه، قلنا إخوان مسلمين في عمان غير إخوان مسلمين في سوريا، هؤلاء وهؤلاء غير إخوان مسلمين في مصر. ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أن هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في إيش؟ في السعودية. هم الحقيقة يتلونون. ثم ذكرنا الأخ أبو بدر أن هؤلاء كلهم غير إخوان مسلمين في إيش؟ في السعودية. هم الحقيقة يتلونون.
في الأول سكر مثلا عن العراق
كل إناء كمان في إخوان مسلمين أيوة هذا بس هذا قديما
شيخنا أنتم تذكرون الفرق بين إخوان مسلمين دمشق وإخوان مسلمين حلب
حلب صحيح إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة إخوان مسلمين في دمشق يدرسون فقه السنة ويستعينون على فقه السنة بتمام المنة إخوان مسلمين في حلب ودير الزور يمنعون تدريس هذا الكتاب في سراياهم ويقولون أن المؤلف هل هو من حواري حسن البنا الشيخ سيد ثابت يقولون وهابي هذول أخوان وهذول أخوان ما في عنده المنهج فكري إطلاقا الله المستعان
كذلك في الكويت شيخنا إخوان المسلمين عدة أقسام إيش في فلسطينيين إيش في كويتيين إيش في مصريين من إخوان المسلمين هل كنا نسمع كثير من
الشيخ مقبل التنس بكتاب مقال جميل الرحمن الآن عن إخوان مقلتين
مقلتين مقلتين
هذا بالكير عفوا الشيخ الفقه الشيخ شو كان أقول عنه
مين
الفقه
أين والله خبوان
الخبوان
أول ما لقيت حسن الشيخ حامد الفقي ما أظن أدرتموه أقول ما أدرتموه أول حجة حججتها زرته مع فهد المالك أيضا ما عرفتموه أزنت في فندق ما أدري والله شو كان اسمه نسيت فجلست أنا وصاحبي فهد المارك هو قائد الجيش السعودي الذي جاء محاربا في فلسطين زعمه فلما سمع به الشيخ حامد وكان جالس على سرير وأنا مقابله سرير ثاني فما كان يسمع بالألباني إلا قام وعنقني إلى آخره ما كنا نعرف عنا فما أدري كيف جاءت مناسبة فذكرت الأخوان المسلمين هناك في سوريا قال لي الخوان المسلمين أنا الحقيقة ما استحسنت منه هذه اللغة وتكلمت معه بصراحة قلت يا شيخ أنه إطلاق هذا الاسم لا يخلو من غلو لأنه قد يكون فيه ناس طيبين وصالحين ومخلصين لكن شبه لهم أما نقول خوان فنحن ما نقول مثل هذا الكلام لكن نعبر عن واقعهم أنهم ليسوا على المنهج السلفي القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ثم يصرون على ما هم عليه لا يتقدمون إطلاقا تفضل يا شيخ
السؤال الأخذ ذكرني بها قلنا ذكرتم أن استخدام أهل السنة والجماعة مصطلح واسع أقول هب أن رجلا استخدم هذا المصطلح وهو يريد بمعناها المعنى الصحيح والتي تعني استلف هذه الأمة
لا يجوز كلموا الناس على قدر عقولهم لا يجوز هذا الاستعمال في إيهام بخلاف ما يريده المتكلم
لماذا؟ قد يوجد يا شيخ
إيش قد يوجد؟
قد يفهم إنسان أنه
يا شيخ بارك الله فيك دعك وقد دعك وربما لأنها تقابل بمثلها
موجود أنا أقول موجود في حدود علمي
وموجود العكس أيضا ما يفيدك تغيير الكلام من كلمة
لا يا شيخ موجود أنا أقول يوجد شخص أفهم أنه عندما يستخدم مصطلح أهل السنة والجماعة فإنه يعني منهج السلف
يا شيخ بارك الله فيك هذه كلمة منشورة في كتب وفي رسائل مش تتكلم مع شخص معين تقنع بأنه يفهم مقصدك أنا أقول لك حينئذ بارك الله لك في كلمتك لكن المسألة ليست محصورة في هذه الزاوية الضيقة التي أنت تلجأ إليها لتثبيت هذه الكلمة وكأنها من وحي السماء يا أخي ما حولناها نقول نحن للإخوان المسلمين إذا كفر المسلم بالإخوان المسلمين من رئيسهم إلى مرؤوسهم كفر لكن الذي يكفر بالسلفيين يعني قدوتنا يكفر لأننا نقول خير القرون وعلى رأس هذا القرمين رسول الله، فإذا هو يكفر. وهنا نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إله ما فيه ينضح، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فأنا معك الآن في هذا الحدود الضيقة. إذا قلت الجماعة ليش أهل السنة والجماعة مع شخص يفهم منك ما تريد، أقول لك بارك الله فيك، لكن ليس الاستعمال في هذه الحدود الضيقة، الاستعمال منشور في كتب ورسائل. وهنا ما يأتي التدليس أو على الأقل التوهيم لخلاف ما تريد، فدع ما يريبك كما قال عليه السلام إذا ما لا يريبك.
يبقى نقطة
تفضل.
أنا على الأقل ما نقول أن هذه من الألفاظ المجملة التي تحتاج إلى تفصيل،
فسأقول لك هل يجوز الإجمال في موضع التفصيل؟
لا.
ستقول لا. إذن دعك والإجمال وعليك بالتفصيل. فإذا قلت أنا سلفي جئت بالتفصيل وقضي على الإجمال وكفى الله المؤمنين القتال.
عقافي الله يعطيك العافية.
اجت هكذا.
يعني
كلمة
أهل السنة والجماعة تساوي الإسلام.
نعم.
كأنه يعني
كلمة
أهل السنة والجماعة معنى الإسلام.
الإسلام على أجرهم وبجرهم.
يعني في مقابلة الشيخ
أرسلها
سلسة تتلسل طبيعي. قال أعلاها أن الإسلام أن يدخل فيه حتى يدخل
فيه
حتى الرائضة يعني تقولون فيه أهل السنة أخص.
أوه.
الثلاث أخص. هذا تمام.
وإذا قلنا بدل أخص أخص يكون أدق في التعبير.
أنا
أخص
أخص
أنا سمعت في غفائل.
لا لا أقول
نعم.
شيخنا في كثير من الناس أو يعني بعض يتحدثون عن بعض السنن مثل ما هي سنة الجمعة القبلية، فيقول وكذلك الأذان يعني جعل الأذانين في الجمعة. فحينما تسألهم يعني سألت بعض الدكاترة قال نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي الراشدين من بعدي، فقال إنه بهذا يعني هي سنة استنها الخلفاء عثمان وهم من الخلفاء فتكون هي كسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيك بهذا الاستدلال أو طريقة الاستدلال هذه استدل على أنها سنة بالحديث هذا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ويستن يعني استدل على ذلك بكثير من الأفعال التي يفعلها الخلفاء الراشدين ويقول هي سنة ما دام أن ثابت بهذا الحديث.
نعم. نحن جوابنا عن هذه الشبهة معروف. أولا هم يفهمون هذا الحديث خطأ، لأنه ليس معنى الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أي وسنة أحد الخلفاء الراشدين، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما المقصود سنة جميع الخلفاء الراشدين، وحينئذ يبطل استدلاله. أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن؟ حيث أراد صاحبك أن يحملك على الكلام فأبيت عليه، والآن صدقت فيما قلته وجزاك الله خير. هذا أول شيء. ثاني شيء، سنة الخلفاء الراشدين أمر بها لأنها تكون عادة مطابقة أولا لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قد تكون دالة عليها، قد تكون دالة عليها، ولا تعني أو هذا الحديث لا يعني خذوا بسنة الخلفاء الراشدين ولو خالفت سنتي. وهذا المعنى لهذا الحديث أنا أستقيه من آية في القرآن الكريم، ولا يمكن لأحد أن يفسرها بنحو ما فسر ذاك الدكتور حديث الرباط بن سارية. الآية هي قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين على وزانها من حيث الدلالة وخلفاء الراشدين وسنة يرحمك الله وسنة الخلفاء الراشدين. لا أحد يستطيع أن يقول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل أحد المؤمنين، وإنما جميع. الآية هنا من حيث الدلالة على عموم المسلمين، كذلك الحديث من حيث الدلالة على عموم الخلفاء الراشدين. فإذا وضح هذا الفهم الصحيح للحديث سقط سجلالهم جذريا من أصله، على أنه لو أصروا وقد يصرون على أكثر من ذلك.
شيخ لكن هذه لفتة جديدة
قد تكون جديدة نسبيا، لكن الله يشهد بأنها منذ كنت في الشام وأنا أقرر هذا المعنى لهذا الحديث.
هذا المقابلة
أين
بين الآية والحديث؟
أين
أين
فإذا فرضنا طبعا بتكون قريبة من ذلك، لكن الآن كما هو ظاهر البحث في دلالة اللفظ، أما الحكم فهو كما تقول قريبة.
ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنون هنا أنه إذا انتشر قول أحد الصحابة ووافقوه عليه أو لم يجد مخالف فهم يكون حجة إن شاء
الله. نعم، لكن ليس الأمر كما لو أن هناك رأي ولا نعلم أن المسلمين مشوا عليه، أو علمنا بأن المسلمين اختلفوا وأحدهم قال بقول، فلا يراد حينئذ الآية أحدهم ولو كان عالما، كما أنه لا يراد بالحديث أحد خلفاء الراشدين كما استدل. ثانيا نقول قد لا يعني يوافقون على هذا التفسير الواضح للحديث، وأن المقصود ب خلفاء راشدين كلهم ومجموعهم وليس بعضهم أو أحدهم. فسنقول لهم: هل المقصود السنة التي عليها أحد الخلفاء الراشدين أمرنا الرسول بالإقتداء به ولو خالفت سنته؟ ما أظن أن يكون الجواب ولو. الجواب ثالثا ولعله أخيرا، عثمان بن عفان لم يكن أذانه هو الأذان الموجود في هذا الزمان، وهذا ما كان جرى البحث بيني وبين أحد الأخوان المسلمين، وهو بالضبط الشيخ مصطفى الزرقة. كان هناك يوجد في دمشق مسجد في وسط الجامعة السورية. الجامعة السورية في عهد الأتراك كانت سكنة عسكرية، ثم لما استولى الفرنسيون على سوريا واستعمروها حولوا السكنة العسكرية والتي كانت تسمى بسكن الحميدية، حولوها إلى سكن لهم وجعلوا المسجد خمارة. وكما هو العادة مع الأسف أن تبقى آثار المستعمرين إذا انسحبوا من بلاد المسلمين تبقى آثارهم مد مديدة ثم قد تغير وقد تبقى كما هي. هنا مثلا في عمان نعيش لا نزال في بعض الأحكام ذاك الإنجليزي المستعرب شو اسمه كلوب باشا. باشا اليوم النظام العسكري حرام على العسكري أن يربي لحيته، نظام كلوب إلى الآن نعيش تحت ظل هذا النظام. هناك في سوريا خرج الإفرنسيون وقام الحكم الوطني زعموا تحت اللي يسموها إيش الوطنيين لا الوطنية كان في اسم هيك. المهم عشنا سنين والمسجد في سكن الحميدية الذي كان مسجدا لا يزال مرقص وخمارة وإلى آخره. تقدم أحد الطلاب الغيورين ومنهم أذكره جيدا أخو الشيخ علي الطنطاوي اسمه سعيد، ما أدري رأيتم سعيدا هذا
في مكة؟
لا لا يزال عندكم
في مكة.
في مكة هذا سعيد الأفغاني عفوا الطنطاوي، هذا من الشباب المتمسك بدينه على عصبية مذهبية شديدة جدا. حنفي مر أيوة، لكن لا أدري لعله تأقلم عندكم كما فعل أخوه. أخوه عندنا في دمشق كان عدوا لدودا للدعوة السلفية وكان يحمل عليه حملات خاصة شعواء، وكانوا يحكمون بالقوانين العثمانية من المجلة. يوم كانوا يحكمون بتنفيذ الطلاق بلفظ ثلاث كنت أنا أفتي بأن هذا طلقة واحدة فقامت قيامته هو، ثم فيما بعد كان هو من أعضاء اللجنة الذين عدلوا الأحكام اللي بيسموها الأحكام إيش إيه، فجعلوا الحكم كما هو في السنة، من طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد فهو طلقة واحدة، راجعوا إلى السنة التي كان ينكرها عليه، ليس بحكم اتباع السنة وإنما حل لمشاكل. تفضل.
فائدة
إيه؟
لن أقول فائدة، جاء اسم علي عرضا. علي كان له أيام الأحداث تعرف أنه هناك فجح على الإعلام بحلقاته القديمة ولا يسجلون له جديد. رفض أنه هو الآن مريض واحدة.
هو الآن مريض، لكن أنا سمعته أستاذ ولعلي ذكرت لكم من سنتين سمعته بإذني يقول والله يا أخوان هذه المذاهب مسائلها معقدة، الآن صرت أمين إلى اتباع الحديث الصحيح. يعني
لكن نقول له في الصيف ضيعت اللبن. وين أكبر مني سنا هو؟ هي بس هذا هداية مجملة وقد خالفت سنة في عشرات.
عند الله هذا الكلام طيب شيخنا.
طيب بلا
شك. أنت قلت الصيف ضيعت اللبن، أقول له تداك بيننا.
إن شاء الله.
أخو سعيد إلى الآن لا يزوره لأنه في
بيته في الزيارة. وأعرف هذا سعيد متمسك بدينه وكان ينقم على أخيه أنه متساهل في من جملة تساهلاته التلفاز هذا. الشاهد أخونا سعيد هذا مع تعصبه لمذهبه الحنفي تعاون هو وبعض الشباب المسلم هناك وقدموا عريضة. نعم الآن جاء في بالي الحكومة الوطنية قدموا، وكان يومئذ رئيس الوزراء كيف؟ لا رجل ما هو عسكري. المهم رفعوا وطلبوا إعادة القسم الذي كان في زمن الفرنسي خمارة وملهى ونحو ذلك إعادته سيرته الأولى مسجد، فوفق على ذلك، وكان هذا في الحقيقة فتح طيب. وبدأ الإخوان المسلمون يخطبون في هذا المسجد يوم الجمعة، وكنت أنا من الذين يرتادون هذا المسجد دون سائر المساجد، لأني ناقم على خطبائهم وعلى ثقافاتهم وإلى آخره، لأن الذين كانوا يخطبون في هذا المسجد ما بين علي طنطاوي، ما بين الزرقاء، ما بين عصام العطار، وأحيانا بعض إخواننا مثل أخونا سعيد الطباع، تعرفوا أنت سعيد الطباع ابن فاتح مكتبي بجنب عادل اللبابيدي. المهم كنا نحن على ضعفنا نحاول أن نطور المسجد إلى مسجد سلفي، وأثرنا موضوع الأذان العثماني هذا، وجرى نقاش بيني وبين مصطفى الزرقاء نفسه، فاحتج هو بما تنقله أنت الآن عن بعض الدكاترة. فقلت له يا أستاذ أذانكم هذا ليس عثمانيا، إذا أردت أن تحتج بالأذان العثماني أنا أوافقك الآن، لكن بشرط أن يكون عثمانيا أي مطابقا للأذان العثماني. كيف ذلك؟ قلت الأذان العثماني لم يكن بين يدي الخطيب وفي المسجد، وإنما كان على الجوراء، على مكان يجتمع سوق يجتمع فيه التجار، فلا يكادون يسمعون الأذان الذي يؤذن به في المسجد النبوي، وبخاصة لم تكن يومئذ هذه الوسائل مقربة للصوت من بعيد. فهو لم يبتدع وحاشاه، وإنما هذا انطلاق مما تعارف عليه علماء المسلمين أو على الأقل بعضهم فيما بعد مما يسمونه بالمصالح المرسلة. فهو حقق مصلحة مرسلة بوضع أذان في الزوراء لكي ينتبه أهل السوق إلى أن الصلاة قد حضرت فيستجيبون نادي الله. فأنت إذا أردت يا أستاذ مصطفى أن تحتج به أذان عثمان فأنقل أذانك هذا إلى باب المسجد، المسجد في ساحة كبيرة جدا والطريق العام بعيد عن المسجد، فاسحب خط من مكبر الصوت الذي يؤذن أذانا واحدا هو الأذان النبوي، وضع مكبر الصوت هناك بحيث أن المارة يسمعون الأذان ويستجيبون. إذا فعلت ذلك تكون قد إيش تمسكت بالقاعدة، وهو يدعي أنه فقيه، لكن أنا أعرف فقه فقه تقليدي ليس فقه المستنبطة من الكتاب والسنة، وإلا لم احتج بفعل عثمان بن عفان. وبهذا كنت وضحت له عثمان وضع أذانا ثانيا في مكان بعيد، وأنت إذا وضعت هذا الأذان الثاني على باب المسجد كن فعلت مثل ما فعل عثمان، لكن الآن أنت لست بحاجة لأذان ثاني، يغنيك مكبر الصوت. هذا الذي قلته بالنسبة لمن يحتج بهذا الحديث. فعثمان رضي الله تعالى عنه حقق مصلحة مرسلة، الآن هذه المصلحة المرسلة تتحقق بدون إتيان بأذان ثاني، وإنما بإيصال صوت المؤذن النبوي الوحيد إلى أي مكان يراد إيصال الصوت إليه.
في الحديث عن قضية لغوية لعلها تحل الإشكال.
تفضل.
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها. شيخنا هنا ضمير الهاء المفرد يدل على أنه سنة، ما قال عضوا عليهما.
نعم.
يعني الخلفاء الراشدون يعملون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة واحدة.
نعم.
لا يعني كما قلنا أنه أحد الخلفاء وأنما الخلفاء.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، ما قال عضوا عليهما، فالخلفاء يعملون بسنة النبي فهي سنة واحدة. ما رأيك في هذا؟
هذا كلام جيد. نحن قلنا أنه لا يعني سنة الخلفاء الراشدين مخالفة، وإنما قلت لعلك تذكر التي تدل على سنة الرسول.
نعم
كأنها المبينة يا شيخ.
مبينة نعم.
يعني تبع غير سبيل المؤمنين.
هذا يلا اسمح لنا يا أستاذ.
الله يجزيكم خير يا أستاذ.
الله يحفظكم. سبحانك الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
من أرده من المطار مرتين
يعني هو ممنوع من السفر.
نعم
كسفر. سبحان الله.
لكن إن شاء الله تلتقون به وبخاصة إذا جئتم
إن شاء الله.
نعم وتأخذونه وتناقشونه معه لأنه حسب ما أعلم من أجود طلاب العلم في المملكة.
ما شاء الله.
والله هذا ما نعرفه عنه. نعم وبخاصة الاهتمام في السنة.
ما شاء الله.
وتخصصه هو تخصص السنة.
ما شاء الله.
ومع ذلك هذه المسائل التي ذكرتم مسائل مقدرة يا شيخنا وقابلة للنقاش معه ليبين لكم ما ترون ويستفيد من توجيهاتكم وملاحظاتكم.
عفوا بارك الله فيك. على كل حال المؤمنون نصحة.
جزاكم الله خير.
وإياكم. هات نشوف.
نواصل النقطة الثانية.
نعم.
ثانيا إنما ما هو مقرر في قواعد الشريعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
نعم.
والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
نعم.
ولذا فعلى من يتصدى للحكم على الواقع والخوض في غماره أن يكون ملما بهذا الواقع.
فعلى من يتصدى إيش؟
للخوض في هذا الواقع. للحديث عن الواقع. أن يكون ملما بهذا الواقع. مدركا لأسراره عالما بأصوله وفروعه وإن لم يتخصص فيه فعليه بالرجوع إلى المتخصصين.
تمام.
من بعد انطلاقا من التوجيه الرباني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
تمام.
ثالثا إن كان يسع طالب العلم ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسع ألا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإن لم يتخصص فيه. أنه لا يشترك أن يتخصص به ولكن يلم إلماما عاما. والفرق بين هذا العلم
أعيد عليه العبارة.
نعم
أعيد علي
أعيدها. إن كان يسع طالب العلم
ألا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة، فإنه لا يسعه ألا يلم بفقه الواقع.
هذا خطأ.
نعم.
هذا خطأ. ارفع علم الواقع، وضع مكانه ما هو أهم منه.
نعم.
فقه الكتاب والسنة. فهل يكون سليما الكلام؟
الكلام سليم يا شيخ، لكن انا اتبرع لان تاتي ما بعدها لو اكمل يا شيخ.
معليش معليش.
نعم.
ارجو ان في هذا بده يفتح.
يا
لو رفعنا نعم. لو رفعنا فقه الواقع
نعم
بعد كلمة لا يسعه
نعم
ووضعنا بدل فقه الواقع فقه الكتاب والسنة، هل يكون الكلام صحيحا بالنسبة لهؤلاء الذين أنت تتحدث عنهم؟ واضح سؤالي؟
نعم واضح.
ما هو الجواب بإيجاز ثم إيجاز؟
أنا أريد أوضح ثم أرجع إلى ما قلتم، فإذا رأيتم فأنا إن شاء الله أوضح لكم وجهة نظري.
أهلا مرحبا.
هذا لست هنا شيخ في بيان.
هذا سميلك يريد أن يسلم عليك أيضا. هذا ناصر. أهلا مرحبا.
إذا أذنتم يا
شيخ
أنا أتحدث الآن عن فقه الواقع.
نعم.
أما ما يجب على طالب العلم بالنسبة لفقه الكتاب والسنة وعلم الكتاب والسنة فقد بينته في رسالة مستقلة.
ليس
هذا الموضع.
ليس هذا هو اليوم.
نعم. لكن في هذا الموضع أنا أقول هل يسع طالب العلم يا شيخ طالب العلم هل لا يلم بفقه الواقع؟
يسعه.
هل لا يلم بإطلاقا؟
يسعه. يعني أسألك
نعم
إلمام بفقه الواقع ألسنا متفقين أنه فرض كفاية؟
بلى.
طيب فلماذا لا يسعه؟ حضرت الجنازة وهو في المسجد وما قام يصلي يسعه أم لا يسعه؟
يسعه.
طيب لماذا لا يسعه أن لا يكون ملما بفقه الواقع؟
أنا أقول الإلمام غير التخصص، حتى الإلمام لا ترى ذلك.
بارك الله فيك. أنا أقول له من التخصص أنا ويت كلامك يا أبا هدر، أنا ويت كلامك نفسه.
نعم نعم. أقول أن لا يلم بفقه الكتاب والسنة.
لا حتى أنا لما قلت لك ارفع فقه الواقع وحط فقه الكتاب والسنة أيضا العبارة غير صحيحة، لأنه قلنا في الجلسة السابقة فاسألوا آل ذكري إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين لا يعلمون يسعهم طيب إذا كان يسعهم أن لا يعرفوا وأن لا يلموا بفقه الكتاب والسنة فلا يسعهم أن لا يلموا بفقه الواقع من باب أولى
من باب أولى.
واضح ولا لا؟ ولذلك هذه عبارة من جملة العبارات التي تحتاج إلى تعديل إن لم تكن بحاجة إلى
إلغاء.
إلغاء.
أنا هذا الذي أفكر الآن بالإلغاء، لكن أريد أكمل لك العبارة أولا.
نعم تفضل.
حتى إذا
على كل حال أنت فاهم تعليم ملاحظة
فيه. تماما.
الآن أتم ما شئت.
نقول.
نعم.
والفرق بين هذا العلم وغيره.
قولي. في شيء؟ نعم.
نبدأ من الأول ثم
تفضل.
إن كان يسع طالب العلم أن لا يتعلم كثيرا من العلوم الدنيوية كالطب والاقتصاد والهندسة فإنه لا يسعه أن لا يلم بفقه الواقع إلماما عاما وإن لم يتخصص فيه.
نعم.
والفرق بين هذا العلم وغيره تعرف غير العلوم الدنيوية أن فقه الواقع من علوم الشريعة التي يبنى بعضها على بعض، أما تلك فمن علوم الدنيا مما لا يلزم بقيها علمها ودراستها، بخلاف فقه الواقع الذي لا يستغني عنه طالب العلم للحاجة إليه في كثير من مسائل الفتوى المعاصرة.
تمام الكلام كأوله، لا يغير شيئا من عوج هذه العبارة، ولذلك أنا أنصح بتعديلها. يمكن أن يقال مثلا يحسن بطالب العلم مش لا يسعه، كيف لا يسعه؟
يحسن. نعم. إذا نعود السياق كنا بلاء على هذا المنطلق.
نعم.
ونعد السياق بكاملها على ما ذكرت.
أي نعم.
تعدى. لأنه يسعه ألا يلمع.
عليكم السلام ورحمة الله.
لأن علم فقه الواقع من فروض الكفاية.
أيوة.
نعم.
تفضل.
لا على أكثر على النصف نعرض يا شيخ.
على ما تريد.
أنا عندي نسخة لكم إن شاء الله.
طيب جزاك الله خير.
تعدت بكاملها كل نقطة مشتبه.
نعم.
نعم. قلت هذه الرسالة رابعا خلاصة جهد وضحت وعناء التقيت من أجلها بعدد من طلاب العلم والعلماء وناقشتهم وناقشوني وسألتهم ووجهوني وأخذت من مجهوراتهم وأفكارهم ولا أدعي أنها تسلم من ملحظ أو وجهة نظر أو خطأ ولكن حقي على إخوان الكرام أو على إخوة الكرام أن يدلوني على ما يرون من وجهة نظر أو تصويت لأتداركه في طبعة أخرى بإذن الله وأن لا يحمل العبارة أكثر مما تحتمل بل عليهم أن يحملوها على المحمل الحسن ما داموا يجدون لها في الخير محملا إن أريد إلا إصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله مع شكري لهم سلفا ودعاء لهم لي ولهم بالتوفيق والإخلاص والسداد. هذه المقدمة حول ما يتعلق بالحكم سبق الواقع وأنا الآن سجلت ما يتعلق بهذه القضية.
طيب أنا أريد العبارة في صلب الكتاب كيف هي؟
نعم حد. أما هنا بعد خلتنا
أريد تحدثك عن فقه الواقع كيف كان كلامك فيه. أنا كلفتك هذا التكليف
شرفتني.
نعم
شرفتني
شرفك الله لما أنذرتني بسفرك غدا وإلا كنت أنا أتفرغ لقراءة هذه الرسالة والتعاون على إبداء ما عندنا من نظر أو الاستفادة من رأيي إلى آخره. لكن لما أنذرتني ذلك الإنذار قلت نستقرب الطريق ونقول
في صفحة أيضا يا شيخ ستعة.
نعم
أولا أنا قلت أثاث هذا العلم.
نعم
هذه نقطة مهمة نبدأ بها. قلت يتصور بعض طلاب العلم أن فقه الواقع علم جديد وثقافة حديثة وهذا قصور في التصور ونقص في العلم لأن أثاثه في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة. نعم ثم بدأت أذكر الأدلة العربية.
أريد منك المكان الذي تعرضت لبيان حكم هذا الفقه.
تسعة ما قلت لك يا أخي نص فيه غير النص الذي ذكر. هنا قلت فقه الواقع علم أصيل تبنى عليه كثير من العلوم والأحكام وفي ضوئه تتخذ المواقف المصيرية. نعم هذا ما أذكر أي نص أنه يجي في كل رسالة غير ما ذكرت لكم سابقا وما عدلته. وهذه العبارة والعبارة التي قرأنا بعد قبل قليل أنه علم أصيل ومن علوم الشريعة فقط. أما غيرها فهذا تفصيل لفقه الواقع فيما أكثر.
خير إن شاء الله.
طيب أيضا قلت أخيرا فبعد أن بينت أن أسس هذا العلم في الكتاب والسنة أشير إلى اهتمام السلف به فهذا أبو بكر كما بينت في قصة فارس الروم يعنى بهذه القضية عناية خاصة. نعم وها هم الصحابة يتابعون هذه الأحداث متابعة ذات معنى ويحزنون ويفرحون بناء على ما يعلمونه من تأثير للهزيمة والانتصار في حياة المسلمين حاضرا ومستقبلا وإلى آخره. نعم وقلت والعلماء من سلف هذه الأمة كانوا خير مثال لحسن تعاملهم مع واقعهم. الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن وشيخ الإسلام ابن تيمية في موقفه من التتار وابن القيم فيما دونه عن فقه الواقع وحاجة المفتي إليه والعز بن عبد السلام في مواقفه الخالدة من النصارى ومن حالفهم كما أن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ذكر في تفسيره أن فقه الواقع أو أن فقه المسلم لواقعه من لوازم معرفة لا إله إلا الله على معناها الصحيح ولما لا وبفقه الواقع يكتمل تحقيق مبدأ الولاء والبراء وهذا المبدأ أصل من أصول عقيدة التوحيد التي جاءت بها لا إله إلا الله. نعم. فلم يأتي نصوص معينة غير ما سمعناه وبعد ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة تحري بالعلماء خصوصا وطلاب العلم عموما أن يدركوا هذه الحقيقة ويتعاملوا معها تحقيقا لمفهوم لا إله إلا الله والتزاما بمنهج الكتاب والسنة واستبانة لسبيل المجرمين.
هنا نقول في مبالغة يعني تكليف طلاب العلم بهذا الفقه هذا ليس جيدا. هذا يكلف به العلماء الذين هم مرجع الأمة في استصدار الفتاوى منهم لمعالجة بعض الواقع. أما طلاب العلم نكلفهم أن يشتغلوا بفقه الكتاب والسنة والفقه كما تعلم أنواع فقه الكتاب فقه السيرة فقه السنة، فقه السيرة، فقه اللغة، لعلك تعرف كتابا اسمه فقه اللغة. وأخيرا ستسمع شيئا عجبا، فقه التوراة والإنجيل. إيش رأيك؟ أسألك الآن، فقه التوراة والإنجيل إيش رأيك؟
ما أعرف ما المراد بها. المراد
أن يدرس ما في التوراة والإنجيل من نصوص يمكن الاستفادة منها لإقامة الحجة على هؤلاء الكفار المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسوله وينسبون إلى بعض الأنبياء والرسل ما لا يليق بهم إلى آخره. من باب عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أشو رأيك هذا الفقه الجديد؟ يعني هذا ألا ترى أنه ينبغي أن يكون هناك أناس يعرفون كيف يجادلون الكفار؟
بلى.
أليس هذا أيضا من فقه الواقع الذي أنت تدندن حوله وأنا بنيت عليه فقها آخر وهو فقه التوراة والإنجيل؟ هذا من هذا القبيل تماما. لكني أريد أن أقول، هل نحن نكلف طلاب العلم بفقه التوراة والإنجيل؟ الجواب لا. هل نكلف طلاب العلم بفقه الواقع؟ الجواب لا. إنما هذا من الواجبات الكفائية التي يليق ببعض العلماء أن يكونوا على معرفة بذلك. أما إجهال طلاب العلم هذا ما ينبغي، هذه مبالغة.
هل تسمحون التعليق كثير؟
معليش كيف
هل تكتب حتى أكتب أو لا؟
طيب
لا تعلمني ما تقولون أعلقه.
تفضل أكتب،
وأعجبه أيضا.
لكن أنا أقول لك أوسع، يعني هذه الورقة أكتب صفحة تعليق على صفحة كذا.
نعم.
تأخذ حريدا في الكتابة. والله
لا تكتب يا خليل،
لأن خشك
أحسن
من أنا خط اليمنى صفحة كلمات كاملة صفحة. أعطيك كتاب يكون واسع شوية هنا كل خط.
نعم هذا
في صفحة 19. اقرأ العبارة التي قرأتها أخيرا.
ومن خلال ما سبق تبين لنا أساس هذا العلم، أساس هذا العلم وأهميته من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمة، تحري بالعلماء خصوصا وطلاب العلم عموما ان يدركوا هذه الحقيقه ويتعاملوا معها تحقيقا لمفهوم لا اله الا الله والتزاما بمنهج الكتاب والسنه واتبانة لسبيل المجرمين.
انا ارى ان ذكر طلاب العلم في هذه الجمله فيها مبالغه، اقترح حذف الطلاب، لان هذا العلم او هذا الفقه المسمى بفقه الواقع هو من المتفق عليه أنه من الفروض الكفائية. وإذ الأمر كذلك، فلا ينبغي أولا أن نكلف طلاب العلم بأن يشغلوا أنفسهم به، علما أنهم بعد لم يتضلعوا في الفقه الأول والأهم، ولا وهو فقه الكتاب والسنة. فلذلك أقول إن ذكر طلاب العلم في هذا السياق هو مما لا يحسن ذكره، بل لا أستحسن توجيه هذه النصيحة إلى عامة العلماء، وإنما إلى بعضهم ممن أولا يساعدهم ظرفهم ووقتهم، وثانيا عندهم شيء من الاستعداد النفسي للاطلاع على ما يجري في واقع العالم اليوم. هذا أولا. وثانيا، لا أرى من السياسة الشرعية إشغال أذهان طلاب العلم بمثل هذه الفروض الكفائية. وقد ضربت لك مثلا آنفا وقلت بأنه ستسمع شيئا عجبا، وهو الذي سماه بعضهم بفقه التوراة والإنجيل. ونحن نعلم أن الأصل بالنسبة لعامة المسلمين أن لا يدرسوا التوراة والإنجيل، كما جاء ذلك في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذات يوم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة فسأله عنها فقال هذه صحيفة كتبها لي رجل من اليهود من التوراة. فقال له عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وللفائدة أذكر أن ما جاء في هذا الحديث في تفسير الحافظ ابن كثير من لفظ لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي، فهذه زيادة، أي ذكر عيسى عليه السلام في هذا الحديث وقرنه مع موسى منكرة لا تصحه. فهذا هو الأصل بالنسبة لقراءة وإشغال المسلمين عامة المسلمين أنفسهم بدراسة الكتاب والسنة. هذا لا يجوز لأنه من التهوك الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب الذي وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بحق بأنه الفاروق، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فما بالك إذا قلنا إنه يحسن من باب معرفة الواقع ومن باب إحسان مجادلة هؤلاء الكفار الذين يؤمنون بالتوراة والإنجيل وإقامة الحج عليهم. لكن إذا قيل هذا الفقه وخصصت وضيقت دائرته وخصصت بطائفة من العلماء الذين لهم مواهب خاصة ولهم أوقات تساعدهم على أن يدرسوا التوراة والإنجيل لإقامة الحج على هؤلاء الكفار، ما أنكر ذلك، بل أقول هذا من الواجبات أيضا كفائية. لكن لا نكلف عامة العلماء الذين يشغلون أنفسهم بفقه الكتاب وفقه السنة وتصحيح الأحاديث وتضعيفها ودراسة التفاسير وما أكثرها في هذا الزمان أيضا، أن هؤلاء العلماء كلهم عليهم أن يكونوا على علم بفقه الواقع. ومن ذلك هذا الذي ألمحت إليه آنفا، أن يفقهوا ما في التوراة والإنجيل وأن يعرفوا بهما كيف تؤكل الكتف وكيف تقام الحجة على هؤلاء الكفار. إذا ضيقت دائرة فقه الواقع وخصصت بطائفة من العلماء ذوي مواهب خاصة وظروف معينة تساعدهم فهذا هو الواجب. أما توسيع الدائرة هذه بحيث تشمل العلماء كافة فضلا عن أن ندخل في ذلك أيضا طلبة العلم، فأنا أقول هذا كلام فيه مبالغة. أعرف أن الدافع على هذه المبالغة هو الاهتمام بهذا العلم، لكن ليس كل علم ينبغي أن يهتم به كما هو الواجب في الفروض العينية. فكلنا في هذا المجلس وفي غيره يعرف أن المسلم الذي بلغ سن التكليف يجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف مثلا أحكام الطهارة، من غسل، من وضوء، طهارة الثياب، طهارة المكان، كيف صحة الصلاة إلى آخره. لكنه إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يعرف عليه أن يحكم، أن يعرف كيف مناسك الحج إلى آخره. لكنه إذا صار غنيا وجب عليه وهكذا. بالأولى والأولى أن لا نوسع دائرة إيجاب هذا العلم الذي هو من فروض الكفاية فقه الواقع على كل الطلاب، بل على كل العلماء، وإنما يقال بعض العلماء، وإلا لأوقعنا عامة العلماء في الحرج. كلنا يعلم أن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يؤلفون في أحكام الصلاة والزكاة وإلى آخره، وأكثرهم لا يعلمون الحديث الصحيح من الضعيف. فنقول أنه يجب عليهم أن يكونوا متخصصين في علم الحديث، نقول لا، ليس كلهم هذا الغالب، لكن هذا لا يعني أن يروا ما هب ودب، بل عليهم أن يسألوا أهل الذكر. هذا الذي يقال في هذا العلم يعني إن قيل مثله في فقه الواقع بيكون رفعنا من شأن فقه الواقع أكثر مما يفرضه الواقع. هذه ملاحظة حول هذه الكلمة، فأسى الله أن يهدينا سواء الصراط.
شيخنا الأخير، أنا أعتبرها كلمة غافية واضحة في الموضوع، أتأذنون لنا أن نضع أن أضعها مقدمة؟ أقول تبحثت مع شيخي في شكله ثم ذكر ما ذكر، أن أقولها بالنص، والمواضع التي أشرتم إليها أضع عليها التعليقات تحت. وأبين أيضا في هذا الجانب، فإن أذنتم بهذا يكون فعلا اتضحت الصورة في هذا الجانب.
أنا من جهتي لا مانع عندي، لأني أنا حينما أقول كلمة وأراها صوابا أعتقد وجوب نشرها.
بارك الله
هنا. لكن ما ذلك أمر شورى بينهم، إيش رأيك؟
والله كما تحبون، لكن أرى أن هذا واجب.
شو رأيك؟ مش تقليدا، ها الشيخ قال هيك. يلا إذا لك ذلك.
نعم، في عندي كيف ملاحظة. إذا أقول قبل نشرها أن يرسل لك بالفاكس، هذا طبيعي، هذا لا أحتاج إلى شرح. أنا طبعا
أن ينشرها خلاص أجابه،
هذا لا، هذا بدون طلب، لأن إذا كان عند الشيخ ملاحظة فلتكون قبل النشر وليس بعد النشر.
أحسن، جزاك الله خير.
نعم،
جزاك الله خير.
نعم، نرجع بنشر خطأ لنقول
أنت أبو البدر إن شاء الله.
طيب، أريد أقرأ الخاتمة.
تفضل، نسأل الله حسن الخاتمة.
آمين. أما بعد، فها نحن بعد هذه الرحلة المباركة مع فقه الواقع نصل إلى الحقيقة التي لا مراء فيها، وهي أن هذا العلم أصل من أصول دعوتنا وأساس لكثير من الأحكام والمواقف، فحري بطالب العلم أن يعطيه حقه من الرعاية والعناية ويعتبره ركنا من أركان العلم ودعامة من دعائنا.
هذا يهدي ما اتفقنا عليه.
أنا أقول، أنا أعلق نفس التعليق، أنا أريد من هذا أن أكتب واحد أنظر المقدمة التي ذكرها الشيخ.
هنا طالب العلم أيضا كهناك لا يذكر طالب العلم.
نعم، فأنا أريد أن أقرأ هذا الموضع.
نعم، وإنما بعض العلماء بالبيان السابق.
والحذر الحذر أن يعتبر تعلمه نفلا أو اختيارا.
كيف؟
أن يعتبر تعلمه نفلا أو اختيارا.
أن يعتبر طلبه إيش؟
أي طلب نفل أو اختيار.
نفلا.
أي نفلا أو اختيارا.
نعم.
لأن اتفقنا على أن الفرض كفاية.
طيب، فإذا كان إذا كان فرض كفاية بالنسبة للباقي شو بيكون؟
نفل.
طيب، لماذا تنفي ذلك؟
ولذلك أنا أردت أن أقرأ هذه العبارة لنضع فيها تهميش. نعم. أن يبين أنه على هو فرض كفاية ويصبع على الباقيين فرض عين. هذا عندها فرض نفل.
نفل.
هذا نعم نفل.
هذا هو.
أضع هذا التعليق تحت
أقول. أي نعم.
يعني حاشية.
أي نعم.
أنه هذا العلم فرض كفاية.
نعم.
فإذا قام به البعض أصبح للبقية نفلا.
نعم.
واختيارا. نعم. فالأعداء متيقظون يعملون ليلا نهار للإفساد في الأرض ويزعمون أنهم يصلحون، فإذا غفلنا عنهم وتركنا لهم الساحة يعبثون، فمتى يكمل البنيان يوما تمامه إذا كنت تبني وغيرك
يهدم.
وإذا تهاوننا في هذا العلم وتركناه لغيرنا فسيستخف بنا الأعداء بالأمة عموما وبطلاب العلم خصوصا، كما هو حال المنافقين والعلمانيين وديدنهم في كل مجلس ومنتدى، وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها.
أرفع كلمة الطلاب يا أخي.
نعم،
أرفع كلمة الطلاب.
نعم، نعم، بارك الله. نعم، كما هو طيب، وستظل أمتنا تتخبط في مواقفها عالة على أعدائها وذهابا لريحها وقوتها، فلا تخطيط للمستقبل ولا ثبات في المواقف ولا منهج في الولاء قبل لا إلى البراء. وإغفال هذا العلم وإغفال هذا العلم يضعف صلة القاعدة من طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين.
أيضا إغفال هذا العلم ولو من بعض العلماء
وإغفال هذا العلم ولو من بعض العلماء يضعف صلة القاعدة من طلاب العلم بالقيادة من العلماء والدعاة والمصلحين.
هذا صحيح.
ويزيح الفرصة للمنافقين والعابثين في تدمير الأمة وتغريبها والسير بها خلف أعدائها في كل حال وحين. وبهذا يدب اليأس والقنوط في نفوس المؤمنين وينزوي الغيورون طلبا للسلامة وتجنبا للفتنة، وتترك الأمة للمفسدين في الأرض. وهذا غاية من العلمانيين ومحط رحالهم. وهنا أقول على الأمة العفاء إلا أن يتدارك الله برحمة منه وفضل، والله ذو فضل عظيم.
أرى
وأخيرا أهمس في إذن كل طالب علم أن يضع يده في أيدي علمائه وأن لا يقطع أمرا دونهم ولا يسمع فيهم كلام الوشاة والحساد والمغرضين، وأن يعلم أن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقص المعلومة، فخذ بهذا والزم تكن من المفلحين.
خلاص؟
نعم.
أرى إن كنت لا ترى مانعا أن يضاف إلى رسالة الرأي التالي.
نعم.
وهو أنه يجب على الدولة المسلمة، بلاش تعيين طبعا لأن الأرض مسكونة، أنه يجب على الدولة المسلمة حقا أن يكون في مجلس شوراها علماء من ذوي الاختصاصات المختلفة، ومنهم علماء بفقه الواقع، ولو كانوا ليسوا علماء بفقه الكتاب والسنة، لأنه حينما يوجد في مجلس الشورى للدولة المسلمة علماء بفقه الواقع، فالمفروض من باب أولى أن يكون في هذا المجلس فقهاء بالكتاب والسنة وبكل علم هو من فروض الكفاية. حينئذ هذا المجلس هو الذي سوف يطرح عليه دراسة ما يحل بالمسلمين وما يصيبهم من نوائب لوضع حلول لمعالجتها. هذا المجلس هو الذي بمجموعه وليس بفرد من أفراده، سواء كان هذا الفرد فقيها في الكتاب والسنة أو كان فقيها بالواقع، فهذا وحده لا يفيده وإنما كما قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. هذا اقتراح من عندي، إن رأيت أن تسجله فنعم فعلته.
أنا أسجله بلسانك
وتنسبه إليه.
نعم.
وناقل
لأنه هذا الشيخ من باب شرف المعلوم.
بارك الله فيك ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما.
أقول حتى تستدرك على مبادرة وتصل عليه.
تفضل.
طبعا هو ذكر سبعة مصادر من مصادر فقه الواقع.
إيه.
وقال أولا القرآن الكريم وتفسيره، ثانيا السنة النبوية، ثالثا سيرة السلف، رابعا كتب العقيدة والفقه، خامسا دراسة الشريف وفقه السنن، سادسا المصادر السياسية، سابعا المصادر الإعلامية، وهي من أهم المصادر المعاصرة سواء كانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية، من أبرزها الصحف والمجلات والدوريات، نشرات وكالات الأنباء العالمية، الإذاعات، التلفزيون، الأشرطة والوثائق، إلى غير ذلك من الوسائل الإعلامية المعاصرة. وأنبه في ختام هذا الفصل ما يلي، الأم إنسان، ما رأيك في هذا المصدر؟
مزالق. كلنا يعلم أن هؤلاء ينشرون على العالم الإسلامي ما يفيدون به لهم، فكيف يكون هذا سببا لمعرفة الواقع؟ يجب أن يقال، ينبغي أن يكون هناك يعني ماذا يسمون مراسلين مثلا أو إخباريين أو إعلاميين صحفيين إسلاميين الذين يدرسون الواقع دراسة في حدود عقيدتهم ودينهم، ولا ينبغي نحن أن نكون عالة كما أنت أشرت. كيف هذا لا يلتقي مع هذا الذي أشرت إليه؟ لا يلتقي مع هذه المصادر الأخيرة التي أشرت إليها. هذا أيضا يحتاج إلى تقييم.
هذا الذي ذكر الشيخ في قوله كلامه
تفضل،
وهي ضوابط ومحاريف. ضوابط ومحاريف، نظرا لتعدد مصادر هذا العلم وتنوع مجالاته، فإن هناك أخطاء قد يقع فيها بعض المنتسبين إليه، مما يدعو إلى وضع بعض الضوابط والتنبيه إلى بعض المحاريف صيانة لهذا العلم من الدخلاء عليه وحماية للطلاب من الانحراف والتشتت. فذكرت أولا الالتزام بالأصول الشرعية والمنطلقات العلمية العقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. ثانيا التثبت في نقل الأخبار وتلقيها، وذكرت هذه القضية وبينت أن سبب هذا لأن بعض المصادر من المصادر الحديثة الاعتدال والتوازن في التلقي لا يكون على حساب الكتاب والسنة، وبينت هذا الأمر حسن التعامل وتجنب المخاطر والمزالق. فذكرت أن الأخذ من هذه الأشياء لا بد من هذه الضوابط.
بس هذا لا يمكن تمهيده، أنت وضعت ضوابط نظرية لا تتم هذه إلا بالاختراع السابق، وهذه شغلة يتعلق بالحكومة وليس بفرد الأفراد أو بجماعة، كما نسمع أنه إذاعة لندن ما هي إذاعة حكومية إنما هي الجمعية مثلا، ولا إيش يسمونها؟ شركات. شركات يجب أن يكون هناك، إذا ما قامت ما تعهدت الدولة بالقيام بهذا الواجب الكفائي المساعد على فقه الواقع، فهم فقه الواقع، إذا لم تقم الدولة وهي أولى وأحق وأقوى من يستطيع أن يقوم بهذا الواجب الكفائي، فيجب أن يكون هناك شركة مؤلفة من أشخاص من الإسلاميين الغيورين، وأن يوظفوا أشخاصا لنقل الأخبار كما يفعل الكفار، وحينئذ لا نكون نحن عالة في تلقي الأخبار من أعدائنا وخصومنا، ثم نحاول أن نطبق القيد الذي ذكرته أنت. ماذا ما تستطيع، ما يستطيع أي إنسان إذا أراد أن يتأكد من صاحب بعض الأخبار، ما يستطيع أن يتأكد من ذلك لأن مصادرها أجنبية تماما. لو أردنا أن نتأكد من صاحب بعض الأخبار في التوراة والإنجيل يرحمك الله، ما في عندنا وسيلة لمعرفة الأخبار التي في التوراة والإنجيل، ما هو صحيح ما ليس بصحيح، إلا بمقابلتها بأخبار أهل صدق وثقة وإلى غيره. فإذا هؤلاء لم يكونوا موجودين ذهبت أزراج من يريد أن يعرف فقه الواقع معرفة حقيقية اعتمادا منه على الأخبار التي تردنا من بلاد الكفر والضلال والفسق والفجور. لا يمكن حينئذ تحقيق ما ألمحت إليه من التثبت. ولذلك فقه الواقع هذا الآن نظري ولا يمكن أن يكون واقعيا إلا بإيجاد شركة توظف أناسا لنقل الأخبار بطرق موثوقة ينطبق عليها تماما علم مصطلح الحديث. وأنا أقول
إذا لم يوجد هذا يا شيخ، حتى يوجد هذا الأمر
من الصعب تحقيقه،
لكن أنا نستفيد يا شيخ من بعض،
يا شيخ بارك الله فيك، لكثرة الأخبار وكثرة المخبرين من الكفار يضيع الباحث بين هذه الأخبار وهذه، ما يستطيع أن يتحقق إلا ما ندر جدا جدا. ولذلك سؤالك هذا يذكر
لو توجه
نكمل لابن رشد كلمة يبين فيها الفرق بين المقلد والمجتهد، فيضرب لكل منهما مثلا، فيقول مثل المقلد ومثل المجتهد كمثل بائع الخفاف وصانع الخفاف. يأتي الرجل إلى بائع الخفاف فيطلب منه خفا يناسب قدمه، فينظر فيما عنده من خفاف فلا يجد الخياس الذي يبغاه فيعتذر، لكنه حينما يذهب إلى صانع الخفاف فهو يصنع له الخف الذي يناسب قدمه. هذا مثل المجتهد ومثل المقلد. وهذا له صلة هات الحطة على نحن هل نجيب هو جابة على محطوطة من أول صح الذي أريد أن أصل إليه هو أن عامة الناس مقلدون وأقلهم هم المجتهدون وهم العلماء، وكما كنا ذكرنا ما بين ذلك مراتب من طلاب العلم، فمنهم من يستطيع أن يفهم دلالة النص كنص صريح في الموضوع، ومنهم من هو يستطيع أن يفهم فحوى النص أو مفهوم النص أو ما شابه ذلك من الدلالات التي هي أخفى من صريح النص وهكذا. ولذلك فينبغي على المجتمع الإسلامي الصادق في إسلاميته أن يعرف هذه المراتب وأن يعطي كل ذي حق حقه. فالواجب على عامة الناس أنهم إذا احتاجوا إلى علم أن يسألوا أهل العلم، وعلى هؤلاء أن يجيبوا وبذلك يصبح المجتمع الإسلامي مجتمعا موحدا فكريا، لكن أقله اجتهادا وأكثره اتباعا. ونحن صراحة الآن نفرق بين التقليد والاتباع، وهذا التفريق يعني واقع ما له من دافع، لأن الذي يعرف جواب الشيخ بأنه يجوز أو لا يجوز لا يستوي، والذي عرف جوابه زايد دليله، فلا يستوي يعني مثلا، ولكن مع ذلك هذا الثاني هو لولا العالم ما عرف الحق بدليله. وهذا كله عودا بنا إلى حديثنا السابق منذ ساعات حول المخالفة لأهل الكتاب، وأن المخالفة غير النهي عن التشبه بغير المسلمين. فالذي أريد الآن أن أبينه وأن أوضحه هو أن الإسلام من كماله وفضله في تمام تشريعه أنه حرص بأمة الإجابة أن تكون لها شخصيتها المتميزة
في بعضها. وبعد هذا لا تزال مع آخر على بعض الكتاب، لكنني لا أوافق عليها.
السنة أطلب لك أنت كنت شخصنا يبجلك
الله. إذا رأيت أن نقرأ منه أن نقرأ من مقدمته ودرارسه،
لا هذه من القراءة على هدوء وعلى لكن الآن نحن نريد أن نستفيد منك شيئا غير ما هو مسجل في الكتاب، فضلا عما هو مسجل في الأشرطة. نريد يعني أخبار أهل مكة.
نعم يا شيخ.
تفضل.
أقول هذا بالنسبة للنقطة الأولى فقه الواقع.
نعم.
لأن لا شك أن قضية أساسية طرحت في الموضوع. نعم كقضية أساسية.
نعم.
ولهذا كما سمعت ونقل لي من رأيك من الشيخ وليد ومن غيره، فلا واستغفر الله أن أكون أيضا في مقام أن أعترف أو أكون أقول ما ذكرته هو الذي أردته. ما ذكرته هو الذي أردته. فإن كنت الحمد لله استطعت أن أعبر عن ذلك فالحمد لله، إن كان هناك خطأ في التعبير أو في الكتابة فتعدل وفق ما ذكرت.
هكذا.
نعم هذا ما أقوله في هذه القضية كما بينت في مسألة فقه الواقع كما قلت قبل قليل وكما نقل الشيخ وليد وغيره. أيضا هو الكتاب موجود ويقرأ كما ترون بالصورة التي سوى.
إن شاء الله نقرأه ونستفيده منكم فائدة جديدة إن شاء الله. هذا غير فقه الواقع.
غير فقه الواقع. غير فقه الواقع أنا أشعر أن طرحت قضايا أستغربها، مثلا قضية أن هؤلاء أخوة من الإخوان المسلمين. ولا أريد في هذا الكلام أن أدخل في موضوع الإخوان المسلمين وما لهم وما عليهم، فمنكم نستفيد مثل هذه القضايا. لكن أقول هذه التهمة بني عليها أشياء وهي باطلة من أصلها.
نعم. يمكن أن نفهم بعض هذه الأباطيل.
نعم. هذا أنا أقول الاتهام أن هؤلاء إخوان، فما داموا إخوان فهم إذا يمثلون منهج الإخوان.
هذا هو الباطل بني عليه أباطيل.
نعم.
ما هي؟
أنهم يمثلون منهج الإخوان ثم يناقش الإخوان.
هذا الباطل الأول.
نعم فيه. هو الباطل هذا يا شيخ. بني عليه هذا الباطل الأول. أخذت مسائل تتعلق بالإخوان ولبسنا إياها. وأنا أقول هذا غير صحيح.
لا اسمح لي. هل انت اوضحت موقفك من الاخوان؟
نعم.
في شريط مثلا؟
في كتب.
في كتبك؟
نعم.
كويس.
اوضحت في شريط رهيب بدون في قضية التنازل الحزبية تكلمت عنها.
كويس.
قضية التنازلات التي تقدم بينتها، وأيضا في طرح الكتاب لدروسه ومنهج أهل السنة والجماعة ينفي هذه اللوائح. أما نقول إن أنك تقضي محاضرة عن الإخوان فلم أفعل، ولا أرى أن عدم تحدثي عن الإخوان ملزما لي أن إذا لم أتحدث أن أكون منهم، ليس هذا بلازم.
عفوا أنا ما فهمت أرجو من الإخوان يكونوا معنا حتى يساعدونا على الفهم. أنا كان سؤالي ربما كان قاصرا، هل أنت في محاضرة ما بيّنت موقفك من منهج الإخوان؟
بالتصريح باسم الإخوان؟ باسم الإخوان؟
إيه؟
لا.
لماذا؟ ما دام أنت متهم بأنك منهم، وما دام والحمد لله تقول إن هذه التهمة باطلة، لماذا لا تصرح بتبرئة نفسك من أن تكون منهم؟
أنا لم أدخل في موضوع النقاش، أنا أخذت موقف يا شيخ، هل أدخل في مناقشة كل هذه القضايا؟ فإذا دخلت فيها فسأدخل في تفاصيلها. أنا إلى الآن أقول الخلاف مبني على أشياء غير صحيحة، وأرى أن أصل الخلاف نشأ من خطأ في الفهم، فلا أرى أسلوب أن أعود مرة أخرى وأقول أنا أتهمت بكذا وموقفي كذا، لا أرى هذا الأسلوب. ولذا قلت لك يا شيخ لم أتابع ولم أتكلم بكلمة، وكما ذكر الشيخ علي قبل قليل لما جاء حتى بيان الشيخ عبد العزيز كان لي وجهة نظر في هذه القضية، أنا ما يجب أن نقف مع بيان الشيخ وما يجري بين طلاب العلم بغض النظر عن من المراد، وكلنا نعرف نفسه في هذه القضية. أنا أصلا لم أدخل ولا أرى الدخول في هذه القضية لأسباب كثيرة.
سأكون ذكر كلمة من أحفظها، قال الذين يفسرون كلام الشيخ المراد كذا والمراد كذا يضعون بعين منها عن الشيخ، هذه كانت كلمة بديعة في الحقيقة، لأن بعض إخواننا فسروا الشريط أن البيان كل واحد على وجه نظره وصاروا تلميحات أحيانا تصريحات، أنا سمعت يعني للأسف. فكلام أخونا الشيخ ناصر حفظه الله كان فعلا يعني نقاط على الحروف هذه الجزئية الطيبة جدا.
لكن بس إيضاح ما دمنا نناقش القضية، أن بيان الشيخ عندما تحدث الشيخ عبد العزيز هو بين لنا من المراد، فالذين تحدثوا أو بعض الذين تحدثوا فهم فهموا هذا من خلال مجلس يحدث من المشايخ، فلم يأتي منهم والله مجرد تفسير أو فكرة أو تأويل لمقال الشيخ. لكن رأيت أن عدم الدخول أصلا في الموضوع هذه النقطة لابد من إيضاحها، وإذا قرروا الذين تحدثوا يقولون هذا ما أراد الشيخ ونحن في مجلس فيه فلان وفلان وفلان وغير لنا الشيخ، فهم منطلقون من هذه القضية. لكن كانت وجهة نظري كما قلت مبدأ الذي التزمت به ألا أتحدث بالموضوع أصلا.
طيب ممكن نعرف السبب؟
نعم السبب، السبب يعود لعدة أسباب. أولا أنا المقتنع أن هناك فئة ثالثة دخلت في الخط إنجاز التعبير، فلا يزال هذا الأمر بهذا النقاش، بل يكون النقاش بين طلاب العلم وبين أصحاب المنهج الواحد.
نعم نعم وبركاته أستاذي، أنا ما أتكلم عن النقاش، أتكلم عن كلمة تبين أنت أولا لست بالإخوان المسلمين، أو ثانيا منهجك يختلف عن منهج الإخوان المسلمين. المسألة ما تحتاج إلى مناقشة، فقط كلمة حق تقولها تبرئ نفسك مما تهمت بالباطل أنك من الإخوان المسلمين، هذا أولا، وثانيا أن منهجك غير منهج الإخوان المسلمين. أنا أقول مثلا كإجمال منهجنا يختلف عن منهج الإخوان المسلمين، كلمة واحدة، منهجنا ثقف ثم كتل، ومنهج الإخوان المسلمين كتل ثم ثقف ثم لا تثقف. ما يمنعك أن تقول مثل هذا؟ ما أقول المعنى، ما دام متهم بأنك من الإخوان المسلمين بسبب هذه المقالة أو غيرها، فما القضية ما تطلب مناقشة، بيان، هذا بيان للناس. أنا اتهمت ببطل أنني من الإخوان المسلمين، أنا أولا لست من الإخوان المسلمين، ثانيا منهجي سلفي يختلف عن منهج الإخوان المسلمين، منهجي ثقف بين للناس ما أمرنا به على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، الاخوان المسلمين كتل اجمع كان الاصوات كان الانتخابات كان الدخول بالبرلمان الى اخره، وهذا ليس منهجا. وكف الله من القتال، ما يحتاج المساله الى مناقشه، ولعل للحديث صله فيما بعد نستفيد منك ان شاء الله. هم بفضلهم وجهازهم بالنسبة للعلماء ما يشاع عن بعضهم أنهم لا يعترفون بفضل العلماء وجهودهم، بل قد يغمزون من قناتهم. هذا طبعا سمعتموه مثل ما سمعنا وربما أكثر من ذلك. هذا كمسموع هل له صحة عندكم؟ لا يوجد ناس يعني يغمزون من المقامات العلماء و...
لا يوجد ناس، لا أظن أن يأخذ أحد، لكن المعنيين لا أعرف هذا.
المعنيين طيب، هؤلاء المعنيون يعني يصرح بأسمائهم ولا تلويحا وتلميحا؟
شبه التصريح يا شيخ،
شبه التصريح،
وصرح بأسمائهم. هناك من صرح بأسمائهم.
طيب ممكن نحن أن نعرف من الذي يعني صرح ومن الذي شبه مصرح باسمه؟ ممكن؟ الله يبارك الله فيك، مزدوج المفعول.
المصرح المتكلم والمتكلم به، لكن لا أعني الذي لا تهدى لمز العلماء. أقول هناك من لمز العلماء، لا أستطيع أن أحكم أنه لا يوجد أحد لم يلمز العلماء.
هذا
ما نقل الأحوال يبلغ.
هذا
أما الأشخاص الذين يتهمون بأنهم لمزوا العلماء أو يتعرفوا العلماء فما عارف. أحيانا يأتي ذكر الشيخ اسم الشيخ سمع، وقد يأتي ذكر الشيخ اسم الشيخ سلمان.
هذا بارك الله فيك، يعني المغموز فيه.
العلماء المغموز فيهم.
أنت تعني أن هذا مغموز فيهم؟
هؤلاء الأعمال هم الذين يتهمون،
هم الغامزون،
يتهمون
أنهم هم الذين يغمزون. طيب والمغمزون من هو؟
ما ذكر أسماء معينة، لم يحدث بعلماء فقط.
بس شيخ طيب هذا الاتهام لا أصل له إطلاقا
أبدا، فيما أعرف علاقتهم وصلة بعلمائهم أبدا لا أصل له.
الحمد لله.
ولكن ترد أحيانا عبارات يا شيخنا تحمل على غير محامية.
هذا باب واسع.
فمن هذا الباب يعني كنت جئت من سفر خارج المملكة أذكر، وجاء حديث ولكن لم أصرح بأسماء معينة. قلت هناك من تجدهم في العلم كذا، ولكن لا تجد عندهم أقوال ما شاء، هناك من حول على علماء عندنا وأنا لا أريدهم ولم يكن في ذهني هؤلاء. حتى قلت لو علمت كيف لسميت من قصد في بعض البلاد خاصة في تونس، لم تأتي بزيارة من تونس والجزائر. فرأيت هناك من ينتسبون ويقال انهم علماء، ولكن رأيت منهم العجب.
نحن بهم ما في بلدكم.
أنا أقول فأحتحمل عبارة، أما أن هؤلاء يغمزون العلماء بالعكس، يعني هم أحيانا يقولون جاءت تزكيات لكل هؤلاء من الشيخ عبد العزيز بن باز، تزكيات للشيخ سلمان والشيخ سمر والشيخ عايض ولغيره، تزكيات قوية جدا لهم. وعلاقتنا بالمشايخ معنا قوية جدا والحمد لله. لنا لقاء شهري مع الشيخ عبد العزيز.
جميل.
ثابت. وهذا لا أساس له. وعلى من يدعي أن يثبت. هذا.
طيب الشيخ سليمان ذكرته آنفا. ألا يغمز من جماعات في كتاب الغرباء أو صفة الغرباء أو إلى آخره فيما اطلعت وقرأت وعلمت؟
والله لا أعرف، أنا ناقشت وسألت ولكن لم أقرأ هذا الكتاب. أنا لا أغمز من العلماء، بل الذي أعرف أنه له تقدير لعموم العلماء المعتبرين. ولو أردت أن أسمي لأنه سمى لي هو.
ما لأنها درجات
في الكيمياء. نعم، لا أعرف عنه غمزا لهؤلاء العلماء. يعني مثلا ذكر مرة أن خطيبا ذكر لكتاب أخلاق الداعية، قام وقرأ بالفطرة فطرة مكتوبة أيام المماليك أو غيرها. هذا ليس بعالم، وصلوا لنا قصصا، لكن يوجد هناك أناس، ولكن حملها على العلماء، ولم يرد هؤلاء العلماء.
أنت ما قرأت شيء من كتبه؟
كلها
كلها. أحسن. طيب، أرجو أن تفيدنا عن السؤال الموجه إلى الأستاذ آنفة. أليس هناك الكلام لا يعني به شخصا معينا، وإنما يعني طائفة أو جماعة أو إلى آخره؟
بس
كمن يعني؟
والله هو يعني قد تكلم، وهذا يعني شيء شوي حزن في مصر، لما تكلم في مسألة أخلاق الداعية مع بعض الجماعات تجد اهتماما علميا، وهناك لا تهتم في المسائل الروحية والتربية العلمية، تجده قال يعني معنى كلام ما أشعر في مصر في مغلظة الطبع أو شيء من قبل هذا، ليس الكتاب موجود مقرأ منه بنص أحسن من الناس.
نعم.
شوه العبارة.
يا الله، بسم الله. باختصار، ألا يمكنكم أن تمدوا لنا في الكرم؟
أكرمكم الله.
ألا يوجد؟
أنا لولا أنني ارتبط لقلت لك يا شيخ كما ترى ما فيك ارتبط في المواريث، لأننا شرحنا مع الشيخ رأينا حقيقة اجتهدنا ظروفك وظروفنا في هذا.
أما ظروفنا نحن
والله أنا ولو قلت ذلك لكن حسبنا أنا نعرف ليش
بظروف نحن
مضارف مشاريع شيخ كثيرة.
جزاك الله خير. اللهم آمين. نحن كما تقولون، ولكن أعتقد أن من واجبنا أيضا الالتقاء مع أمهالكم، هذا نعتقد من واجب. المهم إذا كان عندكم مجال لأن تمدونا لأيام شكرا سابقون الشمس هنا أي الشمس هنا. على كل حال الآن كل ما في تضيق إلى الغروب أي أمك إيه الله مستعان وأحرد ونقوم لأجل من ذلك عسى أن يكون ذلك قريبا.
ذكر لي الشيخ وليد أنك فتحت بالحج ومع ذلك قلت نور على روس نذهب إليه الآن، فإن جاء بالحج التقينا معه إن شاء
الله. جزاك الله خير، أفضلت علينا. جزاك الله خير. فنعود إلى ما ذكره أخونا. الحقيقة أنا قرأت شيئا من هذا الكلام، وأنا أعترف بأنني كثير نسيان. أنا أحفظ يعني مثل هذه الكلمات، لكن يبقى أثرها في نفسي. فلما يأتي آخر مثل أخونا أبو عبد الله ويقول أنا قرأت كذا وكذا أصدقه لأني أجد فضى كلامه مثبتا في نفسي. فأنا لما قرأت مثل هذا الكلام شعرت بأن أولئك الذين يتهمون الرجل بما أنتم أسمع بذلك مني وهو أنه سروري، أي أنه إخواني، أنا أقدم لهم عذرا، لأن هؤلاء الذين يصمهم بما سمعت آنفا ما يتبادر إلى أي قارئ لهذا الكلام من جهة، ويعرف هؤلاء الناس المغمون في قناتهم من جهة أخرى، إلا أنه يقطع بأن هذا المؤلف يعني هؤلاء الناس. فأود أيضا لو كان من الممكن أن ألتقي مع الأخ سليمان هذا ونتباحث في بعض كلماته على ضوء ما اقترحت به أنت آنفا، جزاك الله خيرا. لأنه أنا أعرف من حياتي هذه صدق قول القائل قديما، وما آفة الأخبار إلا رواتها. ولذلك أنا سرت بك جدا، أولا لتشريفك إيانا وإلى دارنا، ولو كان العكس ولكان ذلك هو الأفضل بالنسبة إلي، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يجده. نعم
ولا نحن للأجر.
الله يبارك فيك. عفوا الأجر حصل إن شاء الله. شردت أولا بقدومك، ثانيا بطرحك في هذا الكتاب والنظر فيه، هذا شرور على شرور وحبور على حبور. الله يحفظك. وقراءة الكتاب الآن ليس من السهل، لكن كما قلنا آنفا أهل المكادرة بشعابها، لعلك تصل إلى موضع الكلام الذي كان كما يقال أو كما ألمحت فيه شيء فعدلته. ممكن أن تدلنا على عبارة لتغليب الموضوع؟
هو ملمح الكلام أنه قيل إنني عندما تحدث فهم من بعض حديثي أن هناك رمز للعلماء.
كان ما يهمني هذا، يهمني ما قلت في في فقه الواقع ما قيمته في الشرع.
ما
هذا هو.
أما فأقول فوضعت مقدمة عن العلماء وتقدير العلماء ونقلت كلاما لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
أنا قرأت السطر الثاني أنك تعترف بفضل العلماء.
ثم أيضا ذكرت كلام الشيخ الذين يفعلون بالعلماء.
نعم.
نعم وهذه نقطة اعتبرتها ضرورية جدا إذا سمحتم لي.
تفضل.
قلت وآمل من كل قال أيعي هذه الحقائق أولا.
نعم.
والكلام مرتبط بما أيضا
بالإجابة
على ما تعرفون. أولا أن نقوم العلماء مسمومة.
نعم.
وسنة الله في منتقصهم معلومة. وعلى أولئك الذين يتتبعون المدارس ويبحثون عن المعارف أن يتقوا الله. وبخاصة ما يتعلق بعلماء الأمة وقادة الأجيال. وأذكرهم بما قاله العلامة سماحة شيخنا الفاضل عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله الجزار جوابا على اتهام العلماء بأنهم لا يفقهون الواقع، حيث قال: الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عما لا ينبغي وأن لا يتكلم إلا عن بصيرة. القول بأن فلانا لم يفقه الواقع هذا يحتاج إلى علم، ولا يقول إلا من عنده علم حتى يستطيع الحكم بأن فلانا لم يفقه الواقع. أما أن يقول هذا جذابا ويحكم رأيه على غير دليل فهذا منكر عظيم لا يجوز. والعلم بأن صاحب الفتوى لم يفقه الواقع يحتاج إلى دليل، ولا يتسنى ذلك إلا للعلماء.
طيب بس هذا الكلام بارك الله فيك في غمز.
وهو
أنه في هناك ناس من يتكلم هذا الكلام.
نعم.
طيب من هم؟
هناك في الساحة شباب.
في الشباب؟ لا. لابد أنهم اشتقوا هذا الكلام من يعني رأس أو.
نعم، قد يشتقون من مدارس أنت تعرفها أو من جماعات أنت تعلمها. ما يمنع وجود هذا الأمر يا شيخ.
نحن ما نعرف الناس يستعملون الفقه الواقع أولا في كل حياتنا إلا في هذه الآونة الأخيرة. بالتالي من باب أولى لا نعرف ناسا يتهمون العلماء عندكم بالجهل بسوق الواقع. ما نعرف هذا أبدا. ولذلك الآن معليش أنا آمنت بما قلت، لكنني أوضح أن الذي تقول لا ينصب إلى تلامذة المدارس. تلامذة المدارس ما يعرفون لفظة الفقه. الفقه بالإسلام فضلا أن يعرفوا فقه الواقع. هذا تعبير عصري مبتدع، فقد يكون بدعة حسنة كما سمعتم آنفا من بعض إخواننا. نعمة البدعة هذه إيش كانت مناسبة؟
الشاهد الخاص.
أيوة. وقد يكون إيش بدعة سيئة. المهم كلام الشيخ الآن هنا يلمح بأن هناك أقواما يتهمون بعض المشايخ بالجهل بالواقع وأن هذا لا يجوز أن يقال. إذا يوجد الآن هناك من يقول هذا الكلام. طيب من هم هؤلاء؟ إذا كان طلبة مدارس هؤلاء لا يقال لهم طلبة مدارس لا يصلون ولا يصومون ربما ويرتكبون منكرات. هؤلاء لا يلتفت إليهم وليس لفعلهم بل لقولهم، وهذا يذكر بارزين. لابد أن يكون لهم صولة ودولة على بعض الأشخاص بحيث أنهم يثقون بهم ويتنقون منهم هذا القذف أو هذه التهم. فيتحمسونهم شباب فيقولون فلان العالم. نعم العالم، لكن ما عنده معرفة بفقه الواقع. وإذا كان لا معرفة عنده بفقه الواقع فإذا فقه المدعى بالكتاب والسنة لا قيمة إلى آخره. فهؤلاء بارك الله فيك أنتم يجب أن تكونوا أعلم بهم من نحن البعيدين الذين نتساءل من هم هؤلاء فضمان الدين. فتتوجه الأنظار إلى مثل أخونا هذا سليمان الذي يغمز من قناة مش شخص أشخاص، وليس أشخاص غير معروفين بمنهج وإنما بمنهج. أظن بلغني أنا ما طلعت أن أخونا الدكتور الربيع إله كتابي في هذا المجال. إله كتابي في هذا المجال. أنت قرأته؟
أخير على ما
طلع. لكن ما في شيء طلع؟
أنا أعرف له كتاب الشيخ طلب إيقاعه. الشيخ عبد العزيز ونحن موجودين في مجلس على تعصب من الشيخ ربيع يوقف هذا الكتاب.
طيب. قصدي أنا ما في شيء في الميدان نشر باسمه بقلمه مطبوع. إيه؟
مطبوع حديثا ما نعرف.
ما في.
لهذه المواضيع ما نعرف. لكن سمح للشيخ هذا الكلام يا شيخ بالنسبة لتسجيل العلماء لعلم الواقع وفقه الواقع ليس جديدا يا شيخ عندنا. أنا أذكره وأنا في أولى ثانوي، يعني هذا الكلام قبل عام 1400 قبل 10 سنوات. أول ما من الله عليه بالهداية واستقمت كنا مع شباب همهم لا يعرفون طلب العلم الشرعي. أول فترة حياتي وكانت مدة 3 سنوات معهم لأنهم يدلون على المسجد وهذا ليس تبليغ، فكانوا يعني يربونا على النشيد وعلى التمثيل وما شابه ومشينا معه. فكنا كلما أردنا أن نقول عندنا مشاكل كنا ننقل هذا الشيء، وأنا أذكره بالنص الواحد الآن يظن في أذني إلى وقت هذا. كنا نقول طيب عندنا مسائل نريد أن نطرحها على الشيخ ابن عثيمين وعلى الشيخ ابن باز، فيأتينا الجواب من هؤلاء ما يفهمون العصر، ما عندهم علم بالعصر مثل ما عندنا علم بالعصر. سألهم حسن يعرفهم بأسمائهم، لكن هؤلاء في صعيد العام صغير العام بالكرام، لكنهم يؤثرون على الشباب، الشباب يستقون هذه. مضت الأيام من الله عز وجل علينا به ومن الله عز وجل علينا به، فمضت الأيام فذهبنا النصح وكلمتهم كذا، فأتت على أحدهم في مسألة في رمضان 1410 وكان جاني بعد صلاة التراويح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا
وسهلا. العشر الأواخر 18-17 فتكلمني قلت وين رايح يا فلان؟ قال أنا عندي ضرافات تمثيل في المسرح. قلت في رمضان قلت في نفسك وذكرت بالله خوفت بالله وذكرت فتاوى أهل العلم التمثيل ثم التمثيل والخلاف الجاري فيه، وقلت على كل حال أنا راح أرشد إلى شيخ يفتي بجواز التمثيل. هذا التمثيل في إغراقك فيه وهذا قلت الشيخ ابن عثيمين ابن عثيمين بجواز التمثيل.
أنت قلت ولا هو خالد؟
أنا قلت له واتلب رحل ابن عثيمين اسألهم وهو الذي يرى جواز التمثيل.
جميل.
في إغراقك هذا أنا أجزم بأنه لا يؤيدك،
مع أنه يقول
بجوازه ولا يرى ما يرى. قال لي بالنص الواحد ابن عثيمين ما يعرف الواحد، هذا قبل ما يطلع ما يسمى بالطبقة. ما طبعت السنة أيام جتنا أحلى أفغانستان، جونا شباب أفغانستان من مدرسة سياف ومدرسة حكمة دياب، ثم بدأوا يلمزون في مشايخ حتى يمكن الشيخ يذكرهم من كان منهم يصعد إلى الدور الثالث في المسجد الحرام ويكفر ابن باز وابن عثيمين في وسط المسجد الحرام.
من هو؟
يكفرون ابن باز وابن عثيمين.
يعني
يقولون من كفر.
فهمت يعني الأشخاص الذين يقولون
اللي جو من أفغانستان.
اللي جو من أفغانستان.
بحجة كأنهم عملاء للسلطة وأنهم عملاء للحاكم وأنهم لا يفقهون الواقع ولا يعرفون الواقع الذي تعيش فيه الأمة وما شابه. فهذه الفتنة يعني نتحدث عن نعمة الله، لا يوجد لا يستطيع أحد أن ينصب نفسه أن يتصداها أو أن يظهر أنه يلمس في العلماء، لا يستطيع ذلك، لكنها موجودة. سببها أمور قديمة واعتبارات قديمة كانت الآن تتراجع من بطلات عامة، لكن بقيت في شباب تتناقض في المجال. رسالة الشيخ معنونة هنا نحو ترشيد الصحوة. جيد سمعنا. الشيخ لا يخاطب فيها طلبة العلم، أنا ما أدافع عن الشيخ، الشيخ موجود يدافع عن نفسه. لا يخاطب فيها طلبة علم كبار مبرزين يقول أنتم وقعتم في هذا، يخاطب فيها صحوة. يقول أنتم يا هؤلاء الشباب تقعون في مثالب، اتقوا الله في أنفسكم. أنتم تأخذون منا يا ناصر العمر للأسف ويا سلمان العودة ويا سفر الحوالي ويا عايض القرني أكثر مما تأخذون من الألباني وأكثر مما تأخذون من ابن باز، ونحن نردكم ونقول لكم اتقوا الله لا تلمزوا نفسكم. هؤلاء هم قادة الأشياء والله. وأنا لا أحب أن أتكلم في وجه أبو بدر أنه والله يعني وش لهم من يعني توجيه للشباب وقول لهم الزموا ركب العلماء وإن شئت تقرأ إن سمح لك الوقت
أن تقرأ في العلم ضرورة شرعية تجد كذا حتى الشباب على مواصلة العلم
جزاه الله خير
ولا أقول في وجهي شيئا لكن تحصل من مما أنا نبهت عليه الشيخ ناصر وقلت له بالنص الواحد وهذا الكلام اللي على أساسه تم الالتقاء على أن نأتي إليه أنا مغضب على الشخص الملعون يذكره لأنه يقع في أمور يجي على الناس تؤولها بخلاف ما يريده هو بخلاف ما يريده هو نحن نعلم صدق نيته لكن نقيده ببنانه بما كتب يده فهو مع الحماس الشيء الثاني أن الشخص المعنى هذه محاضراته ليست مكتوبة أصلا هي أشرطة مصورة والشيخ سلمان لا يدقق مثل الشيخ ناصر في مسألة إخراج مثل هذه الأمور ونعرف هذا الشيء لذلك سجد الآن قصيدة الشيخ سلمان في كتيبة أكثر من قصيدة الشيخ ناصر لأن أصلها محاضرة وتفرد وتطبع فلو يراجع فيها الكرة بعد الكرة نظرا لمشاغله وكثرة الوافد عليه فاستقل هنا يقول مثلا وتجد فئة ثالثة أناقة عليه مما عنيت بالإسلام العلمي فهي تتعلم السنة والحديث تشتغل ببيان صحيحها من سقيمها وتحذر الناس من رواية الحديث الضعيفة والموضوعة وقد يصحب ذلك شيئا من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفل عن واقع الأمة وما يتضمن لها
شيئا خطأ
يصحب ذلك شيء من الجفاء أو من الجفاء أو ضعف التعبد أو الغفلة عن واقع الأمة وما يدبر
وهذا الكتاب لمين
سلمان فأنا سوف أنا أقول للشيخ الشيخ سلمان نحن نعرفه لكن لا نستطيع نحن أن ندافع عنه لأنه يقال بما خطت يده فكيف أن وهو الآن هو بنفسه كتب هذا الشيء
طيب ما رجعت ما رجعت
ما رجعت الآن الشيخ يقول لكم رجع بعدي يعني من قريب أنا إذا سمحتم لي يا شيخ الشيخ سلمان طلب إلى نقطتك قضية تقول أنه يقولون حلولي وأخواني فأنا أعرف الشيخ سلمان أنه ليس أخواني وأكاد أحلف على ذلك أعرف الشيخ سلمان قريبا
ليس أخوانيا ولا شرورية
نعم فأحلف على ذلك
لكن في أمر وسط
نعم
وهذا الذي نرجو أن نستفيده منكم سلبا كما أرجو أو إجابة إن كان يكون نحن آسفين وهو قد لا يكون إخوانيا لكن يكون منهجه إخوانيا أولا فهل أنت تفرق معي بين الأمرين أي لا يكون إخوانيا ولكن يكون منهجه إخوانيا
يعني يرد ينطبق هذا على شخص من الأشخاص
اسمح لي تفرق معي بين الأمرين
نعم فرق
طيب
نعم.
فأنت بارك الله فيك إذا حلفت أنه ليس إخوانيا وليس ولست مكلفا بأن تحلف ولا حاجة إلى ذلك
نعم.
لكن الأمر المهم هو ليس أن يكون إخوانيا
نعم.
الأمر المهم أن لا يكون منهجه إخوانيا فهنا الآن السؤال ألا تشعرون بأن منهجه إخواني
والله بإطلاق لا
قيد بإطلاق
نعم كيف بإطلاق
هذه تفسي
نعم قد توجد يعني شيخ مسائل نعم قد توجد مسائل يفهم منها أنه يتبق
أنه
يتبق مثل هذا الكلام الذي قرأ الشيخ لكن هذا الشيء منهجه أخوان وهذا كلامك يا شيخ مهم جدا أنه قضية قضية منهج وليس الأسماء
هذا هو
تغير الأسماء وتبقى المناهج
لذلك بارك الله فيك أنت لا تتحمس كثيرا في قولك أني أحلف بأنه ليس إخوانيا هذا لا يستفاد منه شيء
وحتى منهجه
المهم أن لا يكون منهجه منهج الإخواني فأنا أضربك الآن مثلا موضحا لسؤالي وبالتالي أنت توضح لي الواقع الذي تلمسه من أخونا سليمان أو سلمان أنا أضرب لك الآن مثلا من إخواننا السلفيين أنا مثلك أقطع بأنه ليس إخوانيا ولكنه منهجه إخواني وهو سلفي ولا أعتقد إلا أنك تعرفه جيدا وهو عبد الرحمن عبد الخالق
نعم
تعرفه؟
تعرفه
جيد هذا تلميذي في الجامعة الإسلامية
نعم
ويوم كان إخوانيا
نعم
وإذا صح التعبير بأنه تسلف هناك في الجامعة وكان من خيرة الشباب الواعين للدروس وللمناهج وإلى آخره. أنا أقول كما تقول أنت في سنان، هذا ليس إخوانيا لكن منهجه منهج الإخوان المسلمين. كيف ذلك؟ أولا هو تحزب وتكثر، ألا تعرفون هذا؟
نعم.
عبد الرحمن.
نعم.
جميل. هذا التحزب وهذا التكتل ليس على المنهج السلفي الذي نحن ندعو إليه، أليس كذلك؟ طيب، إذن إن كان سلمان المبحوث عنه الآن في هذه الكلمة وفي غيرها نقول عنه إنه ليس إخوانيا ونحن صادقون، لكن ذلك لا يخرجه عن أن يكون منهجه منهجا إخوانيا. هنا الحذر الآن أنه هو ليس إخوانيا لكن منهجه منهج إخوان المسلمين. فأنا أسألك الآن، هل تشعرون منه بأنه يكتل الناس، يكتل الشباب ويحمسهم على مثل ما يحمس الإخوان المسلمون أعوانهم وأصحابهم الآخرين؟ قلت في الجلسة السابقة بأن منهج الإخوان كتل ثم تقف ثم لا شيء، ما في إلا التكتل الأعمى لا ثقافة ولا شيء. بدليل يكاد يمضي قرن من الزمان على الإخوان المسلمين في مختلف البلدان وهم على النظام العسكري مكان صراوح. لما؟ يعني منهجهم هكذا يوحي إليهم، فهم لا يتقدمون لا علما لا عقيدة لا سلوكا، تبعهم تماما. لا يمكن أن تجد إخوانا أخا من إخوان المسلمين ينهج منهج السنة ظاهرا، على الأقل ظاهرا تجد أحدهم يتشبه بحسن البنا، يأخذ من لحيته ويجعلها كما يقول بعض الفقهاء الحنفية في كتب العناب كما يفعل العاجم أو المغاربة. فهم يهتمون بالاقتداء بحسن البنا ولا في بالهم الاقتداء بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فالآن هل هناك شيء من هذا التكسل وهذا التجميل الشباب؟ هذا وقع في الكويت قبل أن تقع الواقع عليهم، فانشغل عبد الرحمن ومن حوله عن تثقيف الجماعة وعن تعليمهم وعن تربيتهم تربية إسلامية بسبب هذا التحجب وهذا التكسل، وهذا من أسرار التجميل العمياء. تسمعون الآن المشكلة التي تحزن كل قلب مسلم، ما وقع في إخواننا في الجزائر. إخواننا في الجزائر عندهم حماس الإخوان المسلمين، لكن ما عندهم أبدا ثقف ثم كتل، وإنما كتلوا وجمعوا حولهم ملايين لكن أكثرهم لا يصحون، أكثرهم لا يعلمون إلا هذه الحرارة. الشباب نريدها دولة مسلمة، ومن استعجل الشيء قبل أواني سوريا بحضنه كما تعلمون. فإذا بارك الله فيكم، ليس من الضروري أن ننزه الإنسان إنسانا ما بشخصه أن يكون إخوانيا، لكن المهم أن ننزهه من أن يكون منهجه منهج الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون رؤوسهم لا تجدون فيهم سلفية كما قلت لك عن عاصم، هو سلفي عن عصام، هو سلفي في عقيدته لكن لا يدعو، بينما نحن نعرف عن سلمان وكل إخوان الناس أنهم ما شاء الله يدعون الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لكن إذا تسرب إليهم منهج الإخوان المسلمين من حيث التفكير والتجميع فحينئذ نكبر على المنهج السلفي وأنه سيصبح نسيا منسيا. فأنا أرجو الآن أن أفهم منكم أن يكون الجواب مطابقا لواقع الرجل، أنه حتى في منهجه فهو لا يفتن الشباب ولا يجمعهم، وإنما يثقفهم ويعلمهم كما هو الواجب على كل داعية.
الذي أعرفه عن الشيخ سلمان أنه ليس إخوانيا ولا منهجه
من منهج الأفضل.
طيب.
بل إن منهجه حسب اللي منهج أهل السنة والجماعة ومنهج سلف هذه الأمة في تعليمه وعلمه. والذي أعرفه يا شيخ وآخر خبر بلغه الشيخ عبد العزيز وأعطاه إذن أنه سيبدأ وأنشأ ما يسمى بمسابقة لحفظ السنة على غرار حفظ القرآن الكريم ووافق على الشيخ عبد العزيز بذلك، وعنده عدد من طلبته يحفظون الصحيحين وعنده 7 دروس في الأسبوع أغلبها في الحديث وفي السنة أغلبها، وليس عنده درسا عاما إلا درسا واحدا في الأسبوع، وهو درس ترونه وتسمعون أشرطته فيه هذا. فإذا أقول الشيخ سلمان لا انتماء ولا منهجا سوى منهجا، هذا ما أعرفه عنه.
لكن هذه الكلمات لا تنتقي
هنا يا شيخ، هنا أقول أن أنا أقول خلق يقول ماذا عنه اتقع اتقع أخطاء، أنا أقول أن هذا خطأ ومتأكد عنه لأنني ألاقي الشيخ سلمان لبين وجهة نظري فيه للصرحة غير ما تنى منه.
لكن يبدو أنه ليس فقط في هذه الجملة، له نحو ذلك الشيء الكثير لما بيفرق بين الصائف